بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة النذية للشيخ زيد الفياض رحمه الله تعالى، على العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: روى هذا الحديث جماعة من الصحابة، منهم ابن مسعود وأنس بن مالك وأبو هريرة والبراء بن عازب والنعمان بن بشير وغيرهم. ولفظ حديث ابن مسعود عند البخاري في الدعوات عن الحارث بن سويد قال: حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر عن نفسه، قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا.
نعم، لأن المؤمن يخاف الله سبحانه وتعالى ويحذر عقابه، فلهذا إذا وقع في معصية أو وقع في مخالفة أو وقع في شيء عظم ذلك على نفسه وخشي أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يزال خائفا وجلا. المؤمن يأتي الطاعات وهو خائف، كيف إذا أتى معاصي وهو يأتي الطاعات خائف؟ قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني مع إتيانه بالطاعات وبالقربات، ومع ذلك هو وجل خائف لله سبحانه وتعالى، فكيف إذا أتى بمعصية؟ ولهذا فالمؤمن يهرع إلى التوبة، لا يصر على معصيته. المؤمن الذي عمر الإيمان قلبه وعظم الإيمان في قلبه فإنه لا يصر على معصية، يخطئ ويعصي، ولكنه يتوب ويندم ويرجع، فترفعه توبته ربما أعظم مما كان قبل الذنب. هذا هو المؤمن. ليس المؤمن معصوما، ليس المؤمن معصوما، المؤمن يخطئ. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا تبقى قوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ليس هذا تشجيعا يعني على المعصية، لا، ولكن لبيان معنى. ما هو؟ اعلموا يا بني آدم أنكم لستم معصومين، فالخطأ جار عليكم ولستم معصومين. فليس من إذا وقع في ذنب قنط من رحمة الله وظن بذلك أنه خرج عن رحمة الله، لا، اعلم أن ربك غفور رحيم، واعلم أن بني آدم ليسوا معصومين من الذنوب والمعاصي، فهرع إلى التوب، فهرع إلى التوب. يبقى هذه النصوص في وجوب المصارعة إلى التوبة، وليس في تبرير الوقوع في المعصية. لا يأتي واحد يرفع شعار: كل بني آدم خطأ. يا أخي على ما تعاتبني؟ كل بني آدم خطأ. الله عز وجل يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. يعني هيا إلى الذنوب ولا ماذا؟ يعني ما أدري ماذا تريد أن تقول، يعني هيا إلى الذنوب. فلو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا تبقى قوم يذنبون. يعني يا أيها الناس لا بد أن نذنب حتى لا يذهب الله بنا؟ ليس معنى هذا. بعض الناس يفهم النصوص على غير جهتها. النص خرج أي مخرج، النص هذا خرج أي مخرج، مخرج التبرير للمعاصي والذنوب ولا مخرج المبادرة إلى التوبة؟ هذا أمر مهم جدا. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لو لم تخطئوا لذهب الله بكم لو لم تذنبوا ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. النصوص هذه خرجت أي مخرج؟ مخرج التشجيع على المعصية والخطأ، مخرج التبرير للمعصية والخطأ، ولا مخرج التوبة والمصارعة؟ انظر إلى النصين، وخير الخطائين التوابون. انظر إلى النص الآخر، يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يبقى خرجت النصوص هذه مخرج يا إخوان، مخرج الحث على التوبة. لا تقف تقول أذنبت، قم وقل تبت، ما تقف طويلا. إن من الأمور المسلكية التي ينبغي أن ننتبه إليها ألا نطيل زمن التشخيص، وعلينا أن نضع العلاج الناجع مباشرة. لا تطل زمن التشخيص، أنا والله فعلت، وأنا والله رحت، وأنا والله كنت كذا، وأنا والله، أنت والله تب. قد تموت وأنت تشخص، قد تموت وأنت تشخص، ما تدرك العلاج. استغفر، تب، استر على نفسك. من الذي لا يذنب؟ كل يذنب، ولكن استر عن نفسك وتب إلى الله سبحانه وتعالى واهرع إليه والجأ إليه. هذه النصوص إذا خرجت أي مخرج يا أخوان؟ خرجت مخرج الحث على التوبة. ولهذا إذا أردنا أن نبوب على هذه الأحاديث نجعلها في أي باب؟ باب التوبة أو باب الذنب؟ يا بني آدم عليكم بالذنوب، فلو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا تبقون نون، ولا في باب التوبة؟ هذه الأحاديث تجعل في أي باب يا أخواني؟ ها؟ باب التوبة؟ إذن هذه الأحاديث يراد منها الحث على التوبة، يراد منها الحث على التوبة. حينما يتكلم في أن التوبة ترفع قدر العبد، وربما ارتقت التوبة بإنسان في الطاعة والعبادة والمنزلة أعظم مما يرتقي به طاعة. هذا المعنى نضعه في أي باب؟ هل في باب توبة أو في باب الإكثار على الذنوب؟ رب ذنب ارتقى للإنسان، نقول لا، أخطأت. رب توبة وليس رب ذنب، رب توبة من ذنب ارتقى للإنسان وليس رب ذنب ارتقى للإنسان، إنما رب توبة. فلهذا تجعل في باب التوبة، لا تجعل في باب ذنب. لا شيء من الفضائل يجعل في باب الذنوب، إنما الفضائل تجعل في باب التوبة من الذنوب والأوبة من الذنوب والعودة إلى الرب سبحانه وتعالى. يبقى هذا الحديث نجعله في أي باب؟ في باب التوبة، في باب المصارعة إلى التوبة، ليس في باب التبرير للمعصية. يا أخي انظر الكعب بن مالك كم ارتقت به توبته لما تخلف، تخلف ومع ذلك انظر، انظر إلى الغمدية، لقد تبت توبة الأوزاعي، شوف زنت فرفع الله. هنا تأتي التحويلة بقى، زنت فرفع الله، تخلف فرفع الله. هذا التعبير صحيح؟ الذي رفع الله به الغامدية زنت، الذي رفع الله به كعبا تخلف، أو الذي رفع الله به كعبا تاب من تخلف؟ عبر الله عن حاله فقال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم أرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. هذا الذي ارتقى، الذي ارتقى بالغامدية، لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة. يبقى هذا الذي ارتقى. لله أشد فرح، كل هذا في التوبة. ولهذا تذكر هذه الأحاديث في باب التوبة. ما تذكر هذه الأحاديث في هذه الأحاديث في باب التوبة ليس في باب الذنوب والمعاصي. ولهذا فالمؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، ولهذا يبادر بماذا يا إخوان؟ يبادر بالتوبة. هل المؤمن يصر ويبقى مصرا يذنب ثم يذنب ثم يذنب ثم يذنب؟ وارد أن يذنب ثم استغفر توب ثم قد يعود إلى الذنب، وارد، واستغفر ويطلب به الأمد فيعود. أما أنه يذنب فيذنب 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 فيأتي بالذنب الثاني والثالث دون رجعة، هذا لا يوجد. مو معناه أنه لا يوجد أنه مستحيل أو أن المؤمن إذا وجد، لا، المؤمن الحق المؤمن الكامل الإيمان يبادر بتوبته ولا يأتي بالذنب تلو الذنب تلو الذنب، ولا ربما مات على ذلك. المؤمن رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أما الفاجر فيرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فيقول بيده هكذا، يعني شوف يسر يسر إبعاد الذبابة إن جاءت على أنفك هكذا ذبابة والثاني جبل، يقول بيده هكذا يعني لا يبالي. فالمعنى أن المؤمن يخاف ذنبه ويرجع إلى ربه، والفاجر لا يبالي بذنبه. وعليه فعدم المبالاة بالذنوب فجور، والخوف من الذنب إيمان. المؤمن قد يقول قائل يخاف ليه؟ طب ما يتوب خلاص. إخواني بارك الله فيكم، قد يقول الواحد يعني على ما الخوف؟ يعني ما هو بحال هذا في مبالغة، يخاف وجبل، طب ما يتوب. طب وإذا تاب ما الذي يبقى للإنسان يعني ما من خوف إذا تاب؟ أليس هذا حال في مبالغة؟ الجواب ها الجواب على ما يخاف المؤمن ذنبه ويعتبر كالجبل مع أنه تاب أو عنده توبة. نحن ما في داعي الوصول إلى هذا الحد كده. قد يقول قائل هل في مبالغة يعني؟ يعني خلاص عادي، زنا تاب، أرابة تاب وخلاص، يعني ما يحتاج المسألة إلى جبال وهذا. والله غفور رحيم ونصوص التوبة كثيرة وفضل الله عز وجل واسع، خلاص الحمد لله تاب تنتهي المسألة. الجواب أحمد هم آخر، هم القبول. تظن التوبة ينزل وحي تاب الله عليك كان انتهت المسألة؟ يمكن، مع أنك تبقى مشغولا بأمر ثالث كمان. لو أنه نزلت عليك من السماء عن طريق النبي، لو كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إن ما في وحي ينزل بعد هذا، ولتعتمد على رؤية تجيك رؤية لك أن الله طب عليك، وقد ينشغل بشكر الله على هذه النعم. يبقى ماذا؟ يبقى شكر الله على هذه النعم. لكن قد يقول القائل يتوب، وإذا تاب على ما المبالغة في هذا الحال؟ نقول لأنه ما يدري قبلت توبته أم لا، فإن التوبة تقبل بتغافر الشروط وانتفاء المواعيد، فيكون المؤمن خائفا إذا أذنب ولو تاب هل قبلت توبته أم لا، وهل تبقى المؤاخذة أم لا. ولهذا يبقى الذنب بين عينيه دائما دون ما أن يدفع إلى قنوط ويأس، ليبقى الخوف دائما، ليبقى الخوف دائما. نعم. هذا حديث ابن مسعود من نفسه، ثم رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال،
قال أبو شهاب بيده فوق أنفه ثم قال لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش، ما شاء الله، قال أرجع إلى مكاني، فنام نومة ثم رجع رأسه.
يعني مع كل هذا في صحراء ومعه دابته وعليها طعام وشرابه، وضع رأسه فنام ودابته بجواره وإن استطعت أن تقول يعني حياته بجواره، طعامه وشرابه في الصحراء وفي مهلكة وفي كذا، يعني معه كل شيء، هذا زاده. طيب، فلما نام قام، فلما قام واستيقظ إذا براحلته كالذهبت. ماذا يصنع؟ ذهبت حياته، ماذا يصنع الآن؟ وأين يذهب؟ فاشتد عليه الحر والعطش، ما شاء الله، يعني بلغت مبلغا عظيما، ولا ماء ولا طعام، والدابة مشت. إذن خلاص، هي لحظات وسيموت. فنام نومة، ثم لما قام وجد دابته عنده. الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يرسم صورة هي أعلى ما تكون من حاجة. لذا إذا قام فوجد راحلته فلا أعظم من هذا الفرح. إذا النبي يصف حالا حتى إذا قام الإنسان فوجد هذه الراحلة عنده، فيكون هذا أعظم الفرح، أعظم الفرح. ولهذا قال الله أشد فرحا، الله أفرح بدولة العبد من رجل نزل. فهو يريد أن يبين شدة الفرح التي تكون لهذا الإنسان، ليقرب إليك معنى شدة الفرح لله سبحانه وتعالى بتوبة العبد. فبينما هو كذلك قام فإذا براحلة عند رأسه، فقال نعم.
فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده.
نعم، هذه رواية. والرواية الثانية،
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه. ولمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده.
وسقط على بعيره وقد أضله، سقط يعني وجد. نعم، وجد.
ولمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضجع في ظلها وقد أيس من راحلته. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة،
أيس لأنه ما في سبيل يمكن أن يحصل بها هذه. نعم،
إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
نعم، من شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا رب. هذا لو باختياره وقصده لا يمكن أن يقول ذلك، لأن قول هذا ماذا يا إخواني؟ كفر أو إيمان؟ هذا كفر. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، جعل الرب عبدا والعبد ربا كفر باتفاق، ولا يمكن للمؤمن أن يقول ذلك بقصده، لا يمكن. ولهذا هذا الرجل أذهله الفرح فأخطأ، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح ولن يؤاخذ على هذا. لماذا؟ لوجود مانع من المؤاخذة ألا وهو الخطأ. ففيه بيان ماذا يا إخوان؟ في بيان ماذا؟ فيه بيان التفريق بين النوع والمعين، بين النوع والمعين، قاعدة التفريق بين النوع والمعين. وأن من قال كفرا أو فعل كفرا، ليس كل من قال كفرا يقع الكفر عليه، ليس كل من فعل كفرا يقع الكفر عليه، وإنما قد يقول كفرا ولا يكون كافرا، وقد لا يقول كفرا ويكون كافرا. فإذا اعتقده ولم يقله كفر ولا لا؟ كفر. طب فإذا قاله على نحو مع وجود مانع مثل الخطأ، مثل الإكراه، مثل الجهل، مثل إلى آخر ذلك، فإنه لا يكون كافرا. إذن قد يكون كفرا ولا يكون كافرا، وقد لا يكون كفرا ويكون كافرا. متى سلمان؟ قد يكون كفرا ولا يكون كافرا، وقد لا يقول كفرا ويكون كافرا. متى؟ قد يقول كفرا ولا يكون كافرا إذا وجد مانع من الموانع. فهذا وإن توفرت شروط لكن وجد مانع. نعم. وقد لا يقول كفرا ويكون كافرا إذا اعتقد إيه؟ إذا اعتقد ذلك واستحله وغير ذلك من هذه الأشياء فقد يكون كافرا. يبقى إذا المسألة لابد أن ترجع إلى توفر شروط ارتفاع الموانع، وهذه قاعدة ذهبية، قاعدة عظيمة، قاعدة مباركة، قاعدة أنجت من منهج التكفير وأنهد وأنجت من منهج الخوارج. هذه القاعدة، وهي أنه لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع حال إسقاط الحكم على المعينين. فهذا رجل قال كفرا ومع ذلك لم يكن كافرا. طب العلماء إخواني قالوا لوجود منع هنا، هذا المنع هو الخطأ. طيب المانع الذي هو خطأ ضده الشرط الذي هو ماذا؟ القصد. القصد ما معنى القصد؟ ما معنى القصد؟ يعني رجل قال كفرا وكذا، ولكن يقول لك أنا يعني ما بأقصد الكفر، أنا ما أقصد أن أطعن في النبي لما أقول هذا الكلام، يطعن في رسوله أو يطعن في رب عزة. يقول أنا ما أقصد، أنا ما أقصد الطعن، أنا ما أقصد كذا. هذا الرجل هل يكون مخطئا؟ الرجل الذي هو هذا يقول وقد قال الكفر وهو يعلم أن هذا كفر، لكن يقول أنا ما أقصد، أو يأتي بآية يستهزئ بها ويأتي بطرفة ونكتة على هذه الآية ونكتة على هذه الصورة، لكن أنا ما أقصد بس يعني بنقضي وقتنا وأنا ما أقصد بهذا. هل هذا يكون مخطئا أم ماذا؟ لا يكون مخطئا. احنا عندنا القصد ضد الخطأ، فهل الصورة التي رسمتها لكم هذه يكون مخطئا؟ وما يكون خاطئا، يكون خاطئا آثما عاصيا، هذا ليس مخطئا. طيب ما الفرق؟ يقول هو بيقول أنا ما أقصد، رجل بيقول لك لم أقصد، لماذا تلزمه بقى؟ أنت تقول لازم المذهب مذهب؟ أنا ما أقصد يا أخي الكفر، أنا ما أقصد، كيف تلزمني أنني أقصد؟ أنا ما أقصد. ها محمود، نعم نعم، يعني لما قال أنا هنا لا أقصد علامة أخذهم باللازم، قلنا ما أخذناك باللازم، أخذناك بالظاهر. قال أي ظاهر؟ أنا أقول لك ما أقصد، نقول لكنك قلت الكفر، يبقى أخذناك بالظاهر وطرحنا قصدك هذا لأنه غير معتبر عندنا، يبقى هنا ما كفرناك باللازم إنما كفرناك بالظاهر، بظاهر قولك وليس تكفيرا باللازم، ليس تكفيرا بمفهوم، ليس تكفيرا بشيء لم يصدر منك، لكن نحن ألزمناك بهذا الحكم بناء على مستنبط من قولك، لكن لا، هذا الحكم إنما أعطيناك إياه ووصفناك به لما خرج منك وهو الكفر. وعليه هل يلزم قصد الكفر معنا بنيتي بقلبي باعتقادي، أو يلزم قصد الكفر لفظا؟ قصد الكفر لفظا، فلو قصد عرف أن هذا كفر ثم أخرجه باختياره ولم يقصد ذلك بقلبه لا يعتبر هذا، لأنه قال الكفر. وأما اعتذارك بالقصد هذا عمل قلب لا علاقة لنا به، والكفر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل، فالذي أخرجته هذا كفر باللسان لا علاقة لنا بقصدك. طالما أنك تقصد اللفظ فقصد اللفظ هو المطلوب، لكنك لو لم تقصد اللفظ وأردت أن تقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فسبق لسانك، فقلت اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يبقى قصد اللفظ ولا ما قصده؟ ما قصد اللفظ، اللفظ نفسه ما قصده. يبقى هناك فرق بين قصد اللفظ وهذا الذي يعتبر، وبين قصد الكفر بقلبه مع قصد اللفظ وهذا لا يعتبر. هناك فرق بين قصد اللفظ هذا الذي يعتبر، فلو خرج اللفظ بغير اختيارك بغير قصد منك فأنت مخطئ فلا تؤاخذ، وبين قصد الكفر من وراء هذا اللفظ الكفري الذي تعلم أنت أنه كفري وأخرجته وأنت قاصد له لكن ما قصدت ما ترتب عليه وما قصدت حقيقة معنى هذا وهو الكفر، تقول أنا ما أقصد الكفر ومع قصدك الله، فنقول أنت خاطئ وعليه أنت هنا يترتب عليك الحكم وهو الكفر، يبقى هنا يترتب الحكم، فليس باللازم نبه العلماء أنه ليس أنه ليس بشرط من قصد اللفظ أن يقصد الكفر أبدا، وإن كان اللفظ في معصية يبقى معصية، إن كان اللفظ في بدعة يبقى بدعة، طالما أنك تعلم هذا. حتى العلماء قالوا في الطلاق، الطلاق وهو طلاق الهازل، طلاق الهازل يقول لك ممزح أشرب مع زوجتي كأس شاي وكذا، تعالي نشرب كوبتين شاي، ويمازحها يقول أنت طالق، أنت طالق بالثلاثة وغير ذلك، مزاح مزاح، هذا قصد لفظا هذا قصد لفظا لكن لم يقصد حقيقة طلاق، هذا طلاق الهازل. يقع طلاقه أم لا؟ نقول يقع طلاقه. لماذا؟ لأنه قصد اللفظ واللفظ صريح أنت طالق، مع أنه لم يقصد بذلك طلاقا، يقصد مزاحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ما في مزاح في الطلاق، يقع ذلك الطلاق بهذا، وعليه طلاق الهازل يقع. السبب مع أنه يقول أنا ما أقصده، السبب أنه قصد اللفظ، فإذا قصد اللفظ ترتب الحكم على ذلك، ولا عبرة إذن حينئذ بماذا؟ بأن يقول أنا أقصدك بقلبي أم لا، لا عبرة بهذا. فالكفر يكون بأقوال ويكون بأفعال ويكون باعتقادات، وعليه فإذا قال الكفر قاصدا، إذا فعل الكفر قاصدا، قاصدا الكفر باللفظ قاصدا الفعل، يعني ليس مخطئا، يعني ما وقع بغير اختياره، ما وقع وهو لم يقصده وهكذا، إنما وقع اللفظ وهو مختار له قاصد إياه، فهذا الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي كان قاصدا أن يقول اللهم أنت عبدي، يثني على الله بهذا، هذا كفر لو كان قاصدا اللفظ. إذن كلمة قصد لابد أن نقول وأن نفصل، فنقول والقصد قصدان، والقصد قصدان، قصد لفظ وقصد كفر. أما قصد اللفظ فهذا إن لم يقصده وقال كفرا فإنه يكون مانعا من موانع إسقاط الحكم عليه لأنه أخطأ، قصد الكفر كفر، قصد اللفظ ولو لم يقصد الكفر، فمن قصد لفظ الكفر كفر ولو لم يقصد أن يكفر، ومن لم يقصد لفظ الكفر فإنه لا يكفر إذا أخطأ في قوله هذا. يبقى فرق بين قصد اللفظ وبين قصد الحقيقة وقصد المعنى وقصد الكفر بقلبه. فلا عبرة هنا عندنا بالقلب، إنما عندنا عبرة باللفظ، طالما قصدت يترتب الحكم عليه. يبقى في قصد لفظ وفي قصد كفر. أيوة أحمد. هذا إخبار، وإما أن يكون كاذبا وإما أن يكون صادقا. بقول أنت كفرت، يا كفرهم فعلا، يا إما أنه كفروا فعلا، يعني بينسب إلى من قال أنه كفر، إما أن يكون كفر إما أن يكون ما كفر. طيب لو قصد على نفسه، يعني يقصد أنت كفرتنا يا أخي، يعني أنت جعلتنا كفارا، يعني أنت جعلتني أو اضطرتني إلى أن أكفر بقولك هذا، أنت اضطرتني إلى أن أكفر. يقول أنت كفرتني. ننظر أن ما معنى يعني كفرتني، نستفصل منه. يعني كفرك، يعني كفرك كفر بمعنى جحود، بمعنى لغوي، ولا بمعنى شرعي؟ وما الكفر إذا كان بمعنى شرعي اللي هو ذي وقع عندك، كفر أكبر ولا كفر أصغر ولا ماذا؟ من قال أخي يا كافر فقد بابي أحدهما، ومع ذلك ليس هذا في الكفر الأكبر، لماذا في الكفر دون كفر؟ فإذا ماذا تريد؟ نستفصل منه. إن قصد أنا صرت كافرا بقولك الآن، كافرا الكفر الأكبر، فهو كافر، خبر عن نفسه أنه كافر، خاص هو كافر. إذا كفر بالفعل وقال أنت كفرت، يعني تسببت في أن أكون كافرا فأنا كافر، خلاص يقول أنا كافر، نقول له أنت مؤمن، ويقصد الكفر الأكبر. خلاص، فهذه كلمة يقولها البعض عند غضبه، عند ملله، عند كذا، لا نسقط الحكم عليه بمجرد هذا حتى نستفصل منه، لأن كما قلنا اللفظ إذا كان يحتمل معاني من جهة لغة ومن جهة شرع، فلا بد من الاستبانة في الشرع نفسه، فيه تفصيل، فالأصغر والأكبر وكذا، فلا بد أيضا من التفصيل. ومن هنا فرق العلماء بين سب دين وسب إسلام، لأن الدين قد يطلق ويراد به الدين الذي هو الشريعة، وقد يطلق ويراد به العمل، وقد يطلق ويراد به الجزاء، وقد يطلق. فمسألة الحق هذه الأحكام لابد أن تكون بضوابط وباستفصال. طالما الأمر يحتاج إلى استفصال فلا تكفر، والأمر يحتاج إلى استفصال حتى يتبين لك المراد. كيف يعني؟ خلي بالك، حينما أقول مانع اللفظ ويقصد، ومانع الجه، ما يصلح، ما يصلح. المانع يكون المضاد للشرط، فأنا أقول قاصد ده الشرط، مانع يبقى الخطأ، يبقى لابد ما أتي إلى كلام في المانع، يبقى المانع والخطأ. أما قل جاهل يبقى الشرط العلم، يبقى أقول تكلم وهو غير عالم بالحكم، مش وليس قاصد. قاصد يبقى عالم بالحكم لكن قصد، فيكون المانع هو ماذا؟ نعم، يبقى المانع والخطأ. فمنع الخطأ ضد شرط القصد، منع الجهل يكون ضد شرط العلم. فلو أنه بقى تكلم بشيء وهو جاهل، جاهل أن هذا أصلا طلاق، أن هذا ظهار، أن هذا كفر، أن هذا كذا، هذا اللي احنا قلنا أنه قد يقول كفرا ويكون كافرا. إذا قال كفرا وهو غير عالم أن هذا كفر، غير عالم أصلا هذا كفر، وقال، يبقى هنا لا يكفر لوجود مانع. طيب قال كفرا وهو يعلم هذا كفر، لكن وقصد اللفظ، لكن يقول أنا ما أقصد الكفر، يبقى هذا هنقول عنده مانع والخطأ. نقول لا، لا يوجد مانع والخطأ. لكن لو لم يقصد اللفظ، قال كفرا ولم يقصده، لم يقصد اللفظ، يبقى عنده مانع خطأ. قال كفرا وهو لا يعلم أنه كفر، يبقى عنده مانع وهو الجهل. قال كفرا وهو عال ذلك وليس بجاهل وقصد إلى اللغض ولا يكون كافرا. ليه؟ لأنه مكره. قالوا مكره. ليه؟ لأن الشرط الاختيار. يبقى قالوا غير مختار. يبقى لابد أن يكون المانع ضد. ولهذا أحيانا يعرف المانع بذكر الشرط حتى تعلم زي القصد كده. فنقول ماذا؟ القصد المنافي للخطأ. القصد المنافي للخطأ هيخرج ايه؟ القصد المنافي لعدم إرادة المعنى، لعدم إرادة كذا. إنما خطأ معناه أن اللفظ الذي خرج مني لم أقصده. ومثل عندنا شروط لا إله إلا الله، أم يقال العلم حتى يصور لك ما العلم هنا اللي هو الشرط المطلوب، يقول منا في الجهل. فيذكرون الشيء بمانعه وضده لتتصور الحد الموجود في الشرط والحد الموجود في المانع. فلو أن رجلا قال كفرا وهو قاصد اللفظ لكن ما يدري أن هذا كفر، فهذا يكون معذورا، لكن يكون معذورا بالجهل ليس بالإيه؟ بالخطأ. الخطأ يبقى مقابله شرط وهو القصد، الجهل مقابله شرط وهو العلم. نعم. دي مسألة أخرى. مسألة أخرى. إيه المسألة الأخرى؟ إنه يقصد اللفظ الطلاق، قصده آخر وهو هذا، لكنه يجهل أنه لو طلق هازلا، لو طلق هازلا فإن طلاق ما يقع. يعتقد أن هذه الصورة لا يقع بها الطلاق، لكن يعتقد أنه الطلاق وأن كل الرجل امرأتي أنا طالق أنت طالق. إذن هو يعلم أن الطلاق يقع بأنت طالق، لكن الصورة هذه لا يقع بها الطلاق. هل هذه تدخل في جهل الحكم أصلا أو جهل الأثر المترتب عليه؟ هل هذا يدخل في جهل الحكم أو في جهل الأثر المترتب على الحكم؟ العقبة إيه؟ يجعل يعني الحكم هو احنا بنقول الحكم او المترتب. الحكم هنا هو هذا الرجل يعلم انه لو قال لمراتي انت طالق، لو قال لمراتي انت طالق فيقع الطلاق، لكن عندنا هذه الصوره وهو الهزل هذا اذا قال هازلا انه لا يقع بها الطلاق. يبقى هنا خرج عن الاصل. الاصل ما هو؟ انه لو قال لمراتي انت طالق وقع بذلك الطلاق. خرج هنا بجهل ان هذه الصورة، هذه الصورة ما يقع بها الطلاق. استنى بس. يعلمون ان يقولون هذه الصورة لكن هل هو هناك في رمضان يعلم أن الجماع هنا حرام ولا يعلم أنه ما هو بحرام؟ الأثر اللي هو الكفار، لكن يعلم أن الصورة محرمة. افترقت الصورتان، يعلم أن الصورة محرمة ولكن يجهل الأثر وهو الكفارة. إنما هذا يعتقد أن الصورة نفسها ليست محرمة. الصورة يعني مثلا هنفترض يا محمد، نجعل مثلا قد يطابق ما تريده، ألا وهو جامع في رمضان ولم ينزل وظن أن الجماع بغير إنزال لا يبطل الصوم. الجماع بإنزال يبطل الصوم عنده، الجماع بغير إنزال لا يبطل الصوم، فظن ذلك. طيب، ده ندخله في الأثر، يجهل الأثر، ولا ندخله في الجاهل بأصل الحكم؟ جامع ولم ينزل، معتقدا أنه إذا لم ينزل فتكون هذه الصورة ليست ممنوعة، بخلاف جامع وهو يعلم أن هذه الصورة ممنوعة لكن ما يدري أنه يترتب على كفارة المغلظة. يبقى في فرق بين الصورتين. طيب، هنا أيضا هو لما طلق هازلا عنده أن الطلاق ما لم إيه ما لم يصدر منه هذا الطلاق بجد يبقى لا يقع. وهذا سفت علينا مسائل بقى عديد مع وجود فتاوى ناس اليوم ان الطلاق ما قع الا مكتوبة. هو سمع هذا وعنده ان هذا الشيخ، فصار ليل ونهار وانت طالق 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 وبس، ولا يفكر يذهب الى ايه الى مفتي، لانه الطلاق لا يقع الا مكتوبا كما ان الزواج لا يقع الا مكتوب. خلاص، يعني قياس باطل من اصل، اصلا قياس ما توافر فيه حتى وجود الحكم في الاصل. يعني ان الزواج لا يقع الا مكتوبا، من الذي قال ذلك حتى تقول والطلاق لا يقع الا مكتوبا؟ يعني اصلا مش بقى فساد القياس ان الفرع لا يتطابق مع الاصل، لا، الاصل اصلا لم يثبت فيه الحكم. فالرجل اخذ الفتوى ديت وصار يطلق براحته كل يوم، يعتقد ان مثل هذا ما يقع به الطلاق، وان ده الطلاق شرطه ان يذهب الى المأزوم. فهل ده يكون جاهل بالحكم ولا جاهل بالاثار؟ لا، مو ايا كان اعتمد على الفتوى او لم يعتمد على فتوى، المهم اعتقاد ان الصورة التي يأتيها الإنسان هذه غير محرمة، أن الصورة التي يأتيها الإنسان هذه غير مكفرة، أن هذه الصورة غير محرمة، أن هذه الصورة غير مكفرة، هذه الصورة ذاتها غير مكفرة، بخلاف من يعرف أن هذه الصورة مكفرة أو هذه الصورة كذا ولكنه لا يقصد الكفر أو لا يقصد التحريم. فالأقرب في هذه الصورة الذي يظهر لي وهي محل نظر أن مثل هذا يلحق بجاهل الحكم لا بجاهل الأثر المتعلق. الأثر عقوبة، الأثر تفريق أو غير تفريق، الأثر كذا كذا إلى آخره، هذا راجع إلى الجهل بالحكم. والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهو لم يعلم الحكم. فلو أنه اعتقد أن هذه الصورة ما يقع بها الطلاق فهذه تدخل في الجهل. أما إذا اعتقد أن هذا الصورة يقع بها الطلاق، أن 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 الطلاق يقع بهذا، لكن يقول أنا كنت هازل وأمزح بهذا ولا أقصد أنني أطلقها، لا أقصد أنني أطلقها، وإنما كنت هازلا، فهذا يقع به طلاق. يبقى قصد اللفظة وهو يعلم حكمه لكن ما قصد إيقاع الطلاق، لكن هذا ما قصد إيقاع الطلاق، لا لكونه علم الحكم ثم خرج عن هذا بالهزل، وإنما لكونه ماذا يعتقد أن هذه الصورة لا يقع بها الطلاق فتقع في جملة ذلك. شوفوا لو في فتاوى هذا اعتذار منهم، اعتذار ليس مقبولا، أقصد ليس حقيقيا، هم يقولون هكذا لكنهم قصدوا من وراء الاستهزاء، وقصدوا من وراء السخرية، وقصدوا من وراء كذا. ما هم بجهل، لا، وقصد لا، هم منافقون، ومنهم من هو كان مؤمنا، ما هو كلهم كفار، منهم من كان مؤمنا. وشيخ الإسلام قرر أن هؤلاء الحكم يترتب على من كان من المؤمنين أيضا، لأن الله قال قد كفرتم بعد منكم فأثبت إيمانا لهم وكذا. لكن منهم من قال بأن هذا مؤمن ثم إنه تاب إلى الله عز وجل، تاب، فهذا كان معهم ونطق بلفظهم وما قال أنا ما قصدت كذا وكذا. والبعض قال كان معهم ولم ينكر عليهم فلحق بهم. فإذا كون الإنسان يعلم الحكم، هذا مربط الفرس، يعلم الحكم لكن يقول أنا ما أقصد كذا، ده شيء. وبين ألا يعلم الحكم، فإذا لم يعلم الحكم وجهل الحكم هيدخل في مسألة الإعذار بالجهل. أما إذا علم الحكم لكن ما قصد ما ترتب عليه، هذا الذي لا يعذر. نعم، هات كده اقرأ سبعة السماعة.
قال شيخ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لم يقل أحد أن مجرد التكلم بلفظ الطلاق موجب لوقوعه على أي حال إن كان، بل لابد من أمر آخر وراء التكلم باللفظ. وطائفة اشترطت أن يأتي به في حال التكليف فقط، سواء قصده أو جرى على لسانه من غير سواء أكره عليه أو أتى به اختيارا، وهو مذهب من يوقع طلاق المكره والطلاق الذي يجري على لسان العبد من غير قصد منه، وهو المنصوص عن أبي حنيفة في الموضعين. وطائفة اشترطت
يعني مطلق إيقاع الطلاق إذا خرج من لسانه قصد ولا ما قصد. نعم.
وطائفة اشترطت مع ذلك أن يأتي باللفظ مختارا قاصدا له، وهو قول الجمهور الذي لا ينفذون طلاق المكره. ثم منهم من اشترط مع ذلك أن
إذا لم يؤاخذ المكره بالكفر فليؤاخذ بالطلاق. نعم، لم يؤاخذ بالكفر يبقى من باب أولى الطلاق. نعم.
ثم منهم من اشترط مع ذلك أن يكون عالما بمعناه، فإن تكلم به اختيارا غير عارف بمعناه لم يلزمه حكمه. وهذا قول من يقول لا يلزم المكلف أحكام الأقوال حتى يكون عارفا بمدلولها، وهذا هو الصواب.
ومنه يعني دي نقطة دقيقة، يعني قد يكون اللفظ صريح بس ما يدري معناه ونطق به على أن المراد عنده ليس هو المراد في حقيقة اللفظ في الوضع الشرعي، قال بوضع لغوي، قال بوضع عرفي، ولا يدري عن وضعه الشرعي، فهل هذا يؤاخذ أو ما يؤاخذ؟ ما يدري عن المعنى، قالوا لا يؤاخذ. ليه؟ لأنه جاهل بالمعنى. فهذا قد ينطق باللفظ، هو قصد اللفظ لكن ما يدري معناه، ولا قصد ولا نطق على إرادة المعنى الذي هو مثلا مكفر أو مبدع أو مفسق أو غير ذلك، إنما قصد بهذا اللفظ معنى آخر. نعم.
ومنهم من اشترط مع ذلك أن يكون مريدا،
يعني مثلا لو واحد قال أنا بريء من السلفية، هو بيتبرأ من سلفية مين؟ أو بريء من السلفيين، أنا بريء من السلف، أنا بريء، يقصد أنه بريء من برهامي، بريء من حسان، بريء من هذا، ولا يفرق بين المنتسب إلى السلف حضورا وبين السلف. نعم.
ومنهم من اشترط مع ذلك أن يكون مريدا لمعناه ناويا. نعم. له، فإن لم ينوي معناه ولم يرده لم يلزمه حكمه. وهذا قول من يقول لا يلزم لصريح الطلاق النية، وقول من لا يقول من لا يوقع الطلاق الهازل، وهو قول في مذهب الإمام أحمد ومالك في المسألتين. فيشترط هؤلاء الرضا بالنطق باللساني والعلم بمعناه وإرادة مقتضى.
نعم، ده مذهبهم. مذهبهم أنه الشرط في ذلك العلم بمعناه والنطق والرضا.
قال إيه قال فيشترط هؤلاء الرضا بالنطق اللساني والعلم بمعناه وإرادة وإرادة مقتضى.
العلم بمعناه وإرادة مقتضى يعني ماذا؟ يعني أنه لم يقصد المعنى الذي هو ماذا؟ العلم بمعناه. هو يجهل أن هذا المعنى وهو الهزل أنه يقع به الطلاق، وإنما يعلم أن هذه اللفظة لو خرجت بغير هزل وقع بها الطلاق، أما لو خرجت مع هزل لا يقع بها الطلاق. فالمعنى هذا وهو الهزل، المعنى هذا وهو الهزل، هذا المعنى ماذا؟ لا يقصد ولا يدري أن الحكم يترتب على وجود هذا المعنى، فهذا يدخل في جملة الجهل بالحكم أصلا، ليس الأثر المترتب عليه، يبقى يجهل الحكم أصلا. كما قلت لكم لو أن الرجل جامع ويعلم أن الجماع في نهار رمضان هذا محرم، لكن جامع يعتقد أنه إذا لم ينزل فلا يقع فلا ينقض صومه ولا إشكال. وكذلك أيضا المسألة لو أنه مثلا هذا في إحنا مسألة أخرى بإيه، هذا إذا جامع ولم ينزل وظن أن عدم الإنزال أنه لا يبطل به صومه، نعم. والطلاق المكتوب لو أن هذا الرجل بفتوى بمقتضى فتوى ظن أن هذا الطلاق ما يقع وبالتالي طلق، هل هذا لو استفتاك وهو قاصد اللفظه، لو استفتاك هذا الرجل الذي ظن أن الطلاق المكتوب هو الواقع فقط، أما إذا طلق طلاق غير مكتوب فإنه لا يقع طلاقه، لو طلق بناء على هذا هل يقع طلاقه أم لا؟ الجواب لا يقع. كل ما يدخل فيه الجهل ويكون الجهل عائدا فيه إلى أصل الحكم فإنه يدخل في جملة أعذار الجاهلين بهذا، وبالتالي لا يترتب عليه حكمه. أما إذا كان يعلم أن هذا الشيء حرام، أن هذا الشيء بدعة، أن هذا الشيء كذا، ثم يقول أنا ما أقصد به كفرا ولا أقصد به كذا ولا أقصد به كذا، مع علمي بأن هذا حرام، فإنه يترتب عليه حكمه. وكذلك إذا جهل العقوبة المترتبة على ذلك، يعني يقول والله لو أعلم أني لو جمعت في رمضان ترتب هذه العقوبة المغلظة ما جمعت، أو لو أعلم أنه سيكون فيه حد وكذا ما فعلت، فهذا نقول أنت تجرأت، ده الفارق، هذا تجرأ على حكم الله، أما الآخر ما تجرأ على حكم الله بل هو معظم لحكم الله، ولهذا مثلا لم يفعل الفعل على الوجه الذي يعتقده أنه حرام، إنما فعله على وجه يعتقد أنه ليس بحرام، فهذا يكون من جملة الأحكام التي يعذر فيها. طبعا كل هذا إذا لم يكن هناك شيء من التفريط أو يكون هناك مانع تخلفه عنه. نعم، يعني هذا اللي بيطلق بالطلاق المكتوب هذا عرف وسمع من العلماء أن الطلاق هذا يقع سواء كان مكتوب أو غير مكتوب، لكنه اختار قول هذا بهوى، هذا لا شك أنه يقع طلاق. نعم. ليه؟ ما لها في الهزل؟ كيف الهزل بالكفر؟ هذا الهزل بالكفر كفر، ما يعارض بحديث لما أعمله بالنيات، لأن هذه أقوال مكفرة بنفسها اللي يرجع فيها إلى النيات، هذه الأقوال مكفرة، لكن نقول قد يوجد موانع أخرى، إكراه، قصد اللي هو الخطأ، الجهل، إنما أنا أعلم أن هذا معنى ما أخصصه بإنما أعمله بالنية، وإلا خلاص ما وقع كفر على وجه الأرض ولا وقع طلق على وجه الأرض ولا وقع إيش على وجه الأرض، لأنه أنا ما أنوي شيء وما أعلمه شيء، ما أنوي شيء وما أقصده باللفظ شيء، ما أنوي شيء وأنا مقر عليه شيء، وهكذا. نعم، لما الأعمال بالنيات ترجع إلى أمور أخرى، أن إذا فعل الإنسان شيئا، إذا عمل الإنسان شيئا، فما قصده من هذا في ترتب ثواب وعقاب وترتب كذا، ما قصده؟ رجل يجهل ونيته كذا لكن ما وقع. مخصصة ايه؟ مخصصة له، مش مخصص بنية، لا مخصصة، هي المخصصة له. يعني انه يستثنى مسألة الاعمال بالنيات اللي هي الطلاق اللي هي كذا، اذا كان قاصدا اللفظ، ما يقول انا نيتي. نعم. بيقول انا كافر ازاي؟ شيء مثلا فبيقول انا كافر. يعني بيصف واحد انه كافر وهو تبع المخارج اصلا، انت تبع المداخل عشان كده انت يعني محافظ، لكن هو تبع المخارج بيخرج الدنيا منها. يعني ما بيقول انت كافر وانت كافر وانت كافر، خرج الناس من الاسلام. نعم. على الحاكم نفسه. نعم. انا بقولك ده من مخرجه، ده هتلاقي بيكفر حاكم وبيكفر الحكومه وبيكفر الشعب وبيكفر المسلم هو وطائفته. نعم.
وفي حديث البراء عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها له طعام وشراب، فطلبها حتى شق عليه، ثم مرت بجذع شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به، قلنا شديدا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته.
شوف سبحان الله، شوف رواية الحديث، يقول فطلبها حتى شق عليه، ثم مرت الناقة يعني، ثم مرت بجذع شجرة فتعلق زمامها، تعلق زمام في الشجرة، فحبست الايه الشجرة الناقة فوجدها متعلقة به. نعم.
وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله وأنه.
طيب هل كان يكون في معارضة لأنه كان نائما فقام فإذا بها فوجد متعلقة به، وفي الرواية الثانية فبينما كذلك إذا هو بها قائمة عنده فاضطجع في ضريق قضية أسفر، فبينما كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامية فلكت. يمكن أن يجمع أنه قد يكون نام ثم قام فإذا بها قد تعلقت بشجرة، هو وهو نائم كان نائم عند شجرة فهي مرة علقت بإيه بالشجر. نعم. هو لا شك ان هذا يعني ضرب مثل، لكن ايضا المثل هو ضربه فلا يكون في تناقض. نعم.
وفي هذا الحديث اثبات صفه
الفرح، قد يكون هذه صوره اخرى يعني. نعم.
وفي هذا الحديث اثبات صفه الفرح لله وانه تعالى.
طيب بعدما ذكر بقى الادله، وهذه الادله فيها لله افرح، الله افرح، لله اشد فرحا، وهكذا ان الله يفرح بتوبه التائب. هل نسبة الفرح إلى الله هنا نسبة صفة إلى موصوف؟ وهل الفرح هذا حقيقي أو غير حقيقي؟ من هنا ذكر أهل السنة والجماعة هذه الأدلة. أهل السنة والجماعة يبنون كلامهم في الأسماء والصفات على التوقيف الوارد على النصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فإذا أثبت السلف أيضا شيئا فلا بد وأجمعوا عليه، فلا بد أن نعلم أن لهم في ذلك مستندا، فلو لم أعلم أن المستند يكفيني هذا، يكفيني إيه؟ يكفيني هذا. أثبتوا جلوسا للنبي صلى الله عليه وسلم على العرش، أثبتوا جلوسا على العرش، فلهذا قالوا من المعاني الجلوس، الجلوس القعود مثل على وارتفع، من المعاني أيضا التثبت لله عز وجل الجلوس والقعود لوجود هذا الأثر الذي أثبته السلف، مع أن إسناد هذا الأثر وهو أثر مجاهد ماذا من جهة الإسناد الموجود هذا ضعيف، لكن ما زالت الأمة تتحدث به وتقبله مصححة إياه قائلة بدلالته. ولهذا دائما انتبه، ليس البحث في أثر مجاهد بحثا إسناديا فقط، هذا مذهب أهل السنة، انتبهوا، مذهب أهل السنة والجماعة إثبات القعود، إثبات الجلوس للنبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وأيضا إثبات القعود كصفة لله سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ما لنا علاقة ببحث حديث، وهو لا يخرج عن بحث بحث حديثي، الحديث المتلقى بالقبول صحيح. من صفات تصحيح الأحاديث وقبولها أن تتلقى الأمة بالقبول، ده بحث حديث، لكن لا تظن أنه بحث حديثي فقط. ما زلنا نتحدث منذ 60 و100 سنة بهذا، ما يخالف فيه إلا الجهمي. احذروا من الجهمي إذ يخالفون هذا الحديث. يبقى ده مبحث إيه؟ مذهب السلفي إثبات جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. وأن من المعاني أيضا تثبت إليه سبحانه وتعالى القعود الجلوس. ومن قال من المعاصرين، من المعاصرين، لأنه ما قال هذا أحد من المتقدمين وأئمة السلف، من قد كان المعاصرين بنفي ذلك أو يقول الأثر فيه كلام أو فيه شيء، فإنما هو مخطئ، مخطئ لم يبلغه كلام السلف في هذا. فالبحث هنا مذهب السلف، البحث هنا بحث يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة، وليس بحثا حديثيا محضا. ونحن إذ نقول بحث عقدي لا نخلي من البحث الحديثي، بحث الحديث لا إشكال فيه عندنا، فالحديث من صفات قبول الحديث، الحديث من صفات قبوله، قبول الأمة له من صفات قبوله أن يرويه العدل الضبط، فإذا روى العدل الضبط من صفات القبول، ومن صفات القبول أن تتلقى الأمة الحديث. وفرق بين تلقي الأمة للحديث وتلقي الأمة للمعنى. تلقي الأمة للمعنى ليس معنى، ليس معنى، المعنى قد يكون ضعيف، قد يكون صحيحا ثبت في الأحاديث الأخرى، والحديث ضعيف فلا يصحح الحديث لصحة المعنى. المعنى موجود في أحاديث أخرى، المعنى هذا مجمع عليه عند السلف كحكم مستنبط، وليس بلازم يكون له نص. في فرق بين معنى متلقى بالقبول وبين حديث متلقى بالقبول. فالشاهد أنه من جهة حديثية مقبول، لأن من صفات القبول تلقي الأمة للحديث. حديث صححه ابن المديني صحيح، حديث صححه البخاري صحيح، حديث صححه مسلم صحيح، حديث صححه إمام معتبر ليس له مخالف صحيح، حديث صححته الأمة كلها ضعيف. كيف هذا؟ كيف هذا؟ يبقى أولى ثم أولى ثم أولى من حيث صححه الأمة كلها، صححه أحمد، صححه الثوري، صححه داود، صححه الأجر، صححه الأئمة كلهم. يبقى البحث هنا بحث ماذا؟ بحث عقدي، بحث عقدي، بحث متعلق بمذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا ينفون إثبات هذا لله سبحانه وتعالى وإثبات ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وواجهوا الجهمية وقالوا بأن هذا الحديث ما يرده إلا جهمي. لكن من يقول من العلماء المعاصرين وبحث بحث يعني حديثي، فهو على قاعدة زي الشيخ الألباني أو شيء بينظر في الحديث كجهة يعني إسنادية، والحديث ضعيف، وإحنا عندنا القاعدة في أسماء وصفات وغيوب لابد أن تثبت بالحديث الصحيحة، والحديث ضعيف، إذن ما نثبت هذا بحديث ضعيف يرد ذلك. فهم فعذرهم هنا أنهم ما اطلعوا على كلام أهل السنة في هذا الباب، وإلا لو يعني اطلع على كلام أهل السنة في ذلك لما وسعه. ولا يسع أي طالب علم سلفي، فضلا عن شيخ إمام، لا يسع أي طالب علم سلفي أن يطلع على كلام السلف في هذا الحديث ثم يرده. ولهذا من رده بعد اطلاع كلام السلف عليه فهو جاهل من جهتين، الجهة الأولى جاهل بمذهب السلف، الجهة الثانية جاهل بالصنعة الحديثية. الجهة الأولى جهل بمذهب السلف، الجهة الثانية جهل بالصنعة الحديثية. ولهذا لا يقول أنا من جهة حديثية، أنت من جهة حديثية تتبع أحمد، أنت من جهة حديثية تتبع ثوري، أنت من جهة حديثية تتبع أبا داود، أنت من جهة حديثية تتبع أئمة الحديث كله ولا تخالفهم، لا أتبعهم. هذا هو ما
الأجر في حديث مجاهد.
لا قال لا يطول هذا ما سكرنا قبله بوقت. نعم رضوان هذا يقولها فين؟ هذا في الكتاب المقدس لما نفى يعني الجوز في الكتاب المقدس وقال إن هذا من باب التمثيل أو نعم اقرأ هذا اقرأه.
قال الرضواني في كتابه أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس قال ومن ثم استبعدنا من الإحصاء الأسماء.
طبعا يعني عنوان أول مرة يحصل في أمة الإسلام، يعني هذا أول مرة فيما أعتقد أنا، ما أول مرة بحث في الأسماء والصفات يكون هذا عنوانه على مدار 14 قرن. الأسماء الحسنى في الكتاب،
الأسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس،
الثابتة في الكتاب المقدس، فتح الإنجيل وشاف أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس. أول مرة أنا أقرأ عنوان في تاريخ أمة الإسلام بهذا، أول مرة. يعني مدارنا دائما على أسماء الصفات ما هو يا أخوان؟ كتاب سنة فهم سلف أمة، كتاب سنة، كتاب اللي هو ماذا؟ القرآن والسنة. نعم لو جاء في كتابنا أن هذا الاسم وجد في توراة وجد في إنجيل نأخذه لأنه صار من كتابنا، صار من سنتنا. نعم
قال ومن ثم استبعدنا من الإحصاء الأسماء التي وردت بصيغة يفهم منها التشبيه والتجسيم.
طيب أنت الوقت فتحت الكتاب المقدس كما تقول، مو بالمحرف لا المقدس، مو بالمحرف لأن هذا الإنجيل الموجود الآن هذا المقدس ولا المحرف؟ أنت فتحت أي كتاب؟ الإنجيل المقدس الذي أنزل الله من السماء ولا فتحت الإنجيل الذي هو حرف؟ هذا واحد. اثنين، لو فتحت الإنجيل النازل من السماء فتحه عمر، من هو أفضل منك ومن الأمة بأسرها، فتح التوراة وأخذ ورقة من التوراة، فماذا قال له رسول الهدى صلى الله عليه وسلم؟ نهاه ولا قال أحسنت يا عمر؟ وقال لابد أن نعنى بكتاب التوراة كتابة جيدة حتى يستفيد منها الناس، كما يقول الرضواني في وصيته بعد هذه الدراسة أن يطبع الإنجيل طباعة جيدة تؤهل وتيسر للباحث فيها. حاجة جرأة يا إخواني، جرأة. نعم هدانا الله نحن المصريين. نعم عندنا لسان وعندنا لباقة وعندنا فهلوة وعندنا أشياء كثيرة، إن لم يضبط الواحد بالسنة سبحان الله. نعم
قال ومن ثم استبعدنا من الإحصاء الأسماء التي وردت بصيغة يفهم منها التشبيه والتجسيم كاسم الجالس.
طيب أنت وغدت اسم الجالس في الإنجيل بما رددت اسم الجالس، أنت أخذت من هذا. طيب الأسماء توقفي، استبعدت اسم الجالس، مصيبة في استبعاد اسم الجالس. ايه هو؟ انه يفهم، استبعدنا الاسماء التي يفهم منها التجسيم والتشبيه، زي اسم الله الجالس. طيب هيفهم منها التجسيم ليه؟ لان لو اثبتنا الجلوس لله يبقى هنا مثلناه بخلق، يبقى قوله قول المعطلة تماما، استبعدوا الصفات الثابتة لان هذا يفهم منها التشبيه والتجسيم، يبقى وقع في مصائب. الرضوان هنا وقع في مصائب. المصيبة الأولى أنه فتح الإنجيل ليأخذ منه أسماء. طب إيه المصيبة الثانية؟ أن سماه الكتاب المقدس هو الكتاب المحرف، إنما المقدس ما أنزله الله، إيه المصيبة الثالثة؟ أنه صار يعتمد إحصاء الأسماء والصفات من الإنجيل أيضا، وهذا لم يسبق إليه قط، ما سبق أحد من السلف. طب إيه المصيبة بقى الرابعة بخصوص النقطة ديت؟ أنه استبعد اسم الجليس مع وجود، ونحن نعلم طالما أنك أنت تأخذ من هذا يبقى توقيفي. هو لو جاءنا الاسم هذا في السنة مثلا، اسم الجالس مثلا، لو جاءنا اسم أي اسم في الأسماء والصفات، أي اسم أي صفة، القاعدة عندنا ماذا؟ قبوله، والقول بأنها حقائق وننفي عنها، ليس كمثله شيء. فلماذا لم تقل في اسم الجالس ليس كمثله شيء وتأخذ؟ استبعدت بناء على إيه؟ وهذا من أخص القواعد في الباب الذي أنت تقول أنا أمهر الناس فيه، معنى كلامه يعني من لازم كلام، وينسب إلى رضوان أن من أقوى الناس في الأسماء والصفات. طب القاعدة بقى هنا مش هي المشكلة بقى، يبقى قاعدة في فتح الإنجيل، قاعدة في البحث الذي لم تسبق إليه، قاعدة بقى في التقعيد الخاص في الأسماء والصفات. هل نستبعد اسما أو صفة بظن أن إثباتها يقتضي التشبيه والتجسيم؟ ده قاعدة مين؟ قاعدة المعطل من أشاعرة ومن غيره. يبقى هنا قاعدة قواعد الأشاعرة وقواعد المعتزلة، قواعد المعطل، أن استبعاد الاسم أو الصفة لكون ذلك يستلزم التجسيم. أنا أستبعد لكون ذلك لم يثبت، فإذا ثبت أقول أثبت ذلك حقيقة من غير تشبيه ومن غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف، يبقى ليس كمثل شيء. أثبت فرح، ما هو المعطلة كما سيأتي الآن نفوا لأن هذا مقتضى التشبيه والتجسيم. أثبت عجبا نفوا لأن هذا مقتضى التشبيه، هذا يثبت ينفي ماذا؟ ينفي أيضا اسم الجالس لأن هذا يقتضي التشبيه وماذا؟ والتمثيل. يبقى هنا وقع في قاعدة هؤلاء. طيب الأمر الذي بعد ذلك، أن إثبات الصفة لا يقتضي إثبات الاسم منها، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فليس كل صفة يشتق منها الاسم، وكل اسم يجب أن يشتق منه صفته، فالاسم يشتق منه الصفة، أما الصفة فلا يشتق منها الاسم مطلقا ولكن بضوابط، وعليه لم يشتق من صفة المكر أو الكيد أو اسم الماكر أو الكيد. ليه؟ لأن الصفة باب متعلق بمعنى، والاسم باب يتعلق بذات موصوفة بهذا المعنى، ولأن الاسم يتضمن الكمال المطلق، ولهذا تكون أسماء سبحانه وتعالى متضمنة هذا الكمال المطلق. أما هذه أطلقت بقيود، فمكر الله في مقابل مكر هؤلاء، كيد الله في مقابل كيد هؤلاء، سزاء الله في مقابل سزاء هؤلاء، فإذا تطلق على وجه مقابلة، فلا يؤخذ منها الاسم الدال على الكمال المطلق، فلا يقال يا ماكر، لأن المكر يكون محمودا ويكون مذموما، والله موصوف بالمكر المحمود، لذا لا يؤخذ منها ماذا؟ الاسم. وعليه نثبت الجلوس، لكن ما نقول الجالس لعدم ورود ذلك عندنا. أثبتنا الجلوس بماذا؟ بالدليل اللي هو ايه؟ اللي هو قبل ما هقول الإجماع، اللي هو بأثر مجاهد، ثم الإجماع، إجماع أهل السنة. ولهذا هناك مسائل ينبغي أن يتصور طرحها حتى يتصور بحثها. أيما مسألة ناقش بها السلف وتشددوا فيه وعارضوا بها أهل البدع فإنها مسألة لا تقبل نقاشا، كونك ما تعرف دليلهم أو تعرف هذه مسألة أخرى، التمس الدليل، كونك تحتاج أن تتعلم الدليل التمس ذلك، لكن لا تقف في هذا، سلف أثبتوا جلوسا للنبي صلى الله عليه وسلم على العرش سمعا وطاعة. ولهذا لما تأتي إلى كلام الخلال صفحة بس واحدة من السنن الخلال لو تأتون بها هي بس صفحة واحدة صفحة واحدة يتبين لك المسألة. فهناك مسائل مهمة حتى لو أورد البعض فيها كلام. مسألة تفضيل عثمان على علي فدي مسألة سلف اتفقوا عليها من لدن الصحابة. ما تقول اختلفوا هل أو كان خلافا ثم رفع؟ كان مخالفة ما كان خلافا. يبقى هذه مسائل ننتبه من بحثها فمن قدم عثمان عليا على عثمان فقد أزر بالمهجة وأنصار. كنا نقول والنبي بين أظهرنا من خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ما تورد شيئا. وجد كلام عن الثور وأن رجع عنه لكن حتى لو ما رجع خطأ يطرح. ده كلام السلف تفضيل معاوية على عمر بن عبد العزيز. كلام السلف ما تقول مسألة اجتهادية مسألة كذا. كلام السلف في طبقات الحنابلة من حديث هارون الحمال يقول سأل رجل أحمد بن حنبل قيل لأحمد بن حنبل ها هنا رجل عندنا يقول بأن عمر بن العزيز أفضل من معاوية. قال لا تجالسه ولا تكلمه وإذا مرض فلا تعوده. المعافى بن عمران سئل رجل يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية قال لا غبار أنف معاوية خير من كذا وكذا. ذاك رجل من الصحابة فلا يبلغ رجل من الصحابة أحد من التابعين. يبقى تقعيد هذا تقعيد مقطوع تفضيل الصحابة رضوان الله عليهم جنسا وأفرادا. العلة تابعها تفضل على صحابي ده العلة اللي اتفق عليها السلف. ما ينبغي تقول لكن الشيخ فلان له قول شيخ فلان مولوه ولو الإمام الفلان يقال هذا أخطأ في تقييد. فهناك مسائل لابد أن يعرض بحثها يا أخوان بحثوها محل بحثها. مسائل اجتهادية تبقى اجتهادية بين العلماء. مسائل اجتهادية تتعلق بأحكام ما في مشكلة ترجح هذا القول حينما لكن حينما تكون مسائل السلف تبنوها السلف نص عليها يبقى المسائل دي بيعبر عنها مذهب السلف كذا خلاص مذهب السلف إثبات القدمين لله. يبقى ما تتكلم في أثر ابن عباس ضعيف صحيح كذا خلاص مذهب السلف إثبات القدمين. مذهب السلف التعبير بينه وبينه من خلق. مذهب السلف أنه على العرش بذاته. مذهب السلف إثبات جلوس. فإن ربطت ذلك بأن هذا يقتضي تشبيه هذا مصيبة. هذه لأن جميع الصفات تقتضي التشبيه والتجسيم على قولك هذا. ويبقى صح منهج المعطلة في هذا الباب. المسائل التي عبر عنها السلف والتي رد بها على أهل البدع بحثها امتثالها ثم تطلب الدليل لذلك ما في مشكلة. عرفتم يا إخوان بارك الله فيكم. يبقى دي مش مسائل حديثية مش مسائل فقهية مش مسائل اجتهادية مش مسائل كذا لا هي مسائل يقطع بها وهي في نفس الوقت لا تعارض قاعدة العلم. لأن السلف ما تكلمون كلمة إلا بمستند أبدا. نعم.
كصفة كاسم الجالس والمتربع والماشي.
نعم. طب أنت بتأخذ بقى من الإنجيل أنت تمنع ليه اسم الجالس اسم المتربع اسم الماشي يبقى خذ. لما تردوا بدعوة التجسيم ردوا في كتاب في القرآن وردوا من السنة بدعوة التجسيم، يبقى أنت وهم سواء كالجالس والمتربع والماشي. نحن عندنا ماذا نقول يا أخوان؟ لو أنت وجدت هذا في الإنجيل ماذا تقول يا هاني؟ هل نثبت هذه الأسماء ولا لا؟ والجالس نقول لو جاءت في شريعتنا، لو جاءت في كتاب ربنا، لو جاءت في سنة نبينا أثبتنا. طيب ما جاءت في الإنجيل، أرى إنجيل حرف وما أدري إن هذا من الحرف ولا ما حرف، عندي أريد شاهدا من شرعي. فأنا ما أعترض، أنا ما أعترض أن هذا لو ثبت لقلنا جالس وماش ومتربع لا كجلوس الخلق، لا كتربع الخلق، لا كمشي الخلق، ليس كمشيه مشي، ليس كتربع تربع، ما عند أي إشكال أبدا في أي صفة أي اسم يثبت أن أقول في هذا. لأنني لو أعطيت عقلي أن يصدر حكم مقتضى الإثبات التجسيم لا أعطيت في كل شيء. ولهذا خذوا الفائدة الجميلة دية من شيخ الإسلام رحمة الله عليه، هو بيناقش الأشاعرة الذين أذاعوا هذه الشبهة وقالوا مقتضى الفرح التشبيه مقتضى والتجسيم مقتضى كذا لأن دي من صفات الأجسام. قال لهم طيب أنتم تثبتون السمع والبصر طب ما هو هذه معاني السمع والبصر، قولوا لنا سمع والبصر تثبتون سمع حقيقي ولا إيه؟ طبعا ده مستثنى عندهم من التحريف يعني حقيقي. قال ومقتضى إثبات السمع والبصر كذا التجسيم على قاعدتكم لأنها معاني لا تقوم إلا بأجسام، يبقى إذن يلزمكم إبطال السبع صفات، لأن إثبات الصفات الموجودة في السبعة هذه تقتضي التجسيم أيضا. فعلامة هذه استثنوتموها من التجسيم وجعلتم سائر الصفات الأخرى مقتضى التجسيم والباب واحد، وهذه أيضا بالنسبة لنا لا تقوم إلا بأجسام، سمع وبصر بالنسبة لنا ما يقوم إلا بأجسام، يبقى خلاص يبقى إذا هذا يقتضي التجسيم. فإما أن تقولوا فإن قلتم سمع وبصر، يقول شيخ الإسلام فإن قلت سمع وبصر لا يماثلان سمع وبصر المخلوق ليس كمثله شيء، قلنا وكذلك فرح وعجب وكذا لا يماثله كذلك صفات المخلوقين، يبقى هذا مقتضى وهذا مقتضى. فلهذا هم متناقضون. فأنت يا رضوان الآن نفيت اسم الجالس، لا لعدم وروده بل وارد عندك في الكتاب الذي تستنبط منه اسماء الله. بل أعجب من هذا أيضا، الأعجب من هذا أنه لما استنبط الأسماء طلع 99 كمان، هذا عنده عفريت اسمه 99 أخذ 99 ويا ليت يقول 99 فدلت، لا ده احنا بعد ذلك بدأ يقطعها وينظمها مجموعات، فكذا وخمسين بيتناسب مع قواعد الإحصاء عندنا، وكذا وكذا ده بنتوقف فيها، وكذا وكذا لا بنرده. طب ايه فإيه ده بقى انك انت خرجت 99 وقد انخرم منها من خرم لعدم موافقة القواعد، يبقى رجعنا إذا لا نجد في الكتاب المقدس إلا إيه؟ إلا كذا وخمسين، وكذا وخمسين توجدون في الكتاب المقدس لأنهم عندنا في كتابنا، إذن العمدة كتابنا، إذا لماذا فتحت الكتاب المحرف؟ لماذا أثبتت أنت هذا؟ إلا لأن في كتابنا ما يدل عليه. وبعدين القسم الثاني تقريبا ان هو بيدور حول المعاني اللي في كتابنا فنثبتها تقريبا كصفات او شيء او حسنة وليست حسنة، ما ادري لو تجيب التقسيم الذي له حتى نعرف العبث بقواعد العلماء. سبحان الله قسمها اقسام، ثلاث اقسام، ما مجموعة 99 كذا وخمسين وكذا وعشرين 27 تقريبا والباقي يبقى كذا. ثلاث أقسام، قسم يتفق مع العدد عندنا وقسم يتفق مع كذا وقسم يتفق مع كذا. موجود يا محمود؟ موجود هذا التقسيم عندك؟ نعم الله المستعان. نعم إهداء إلى ملكة الدنمارك. إهداء إلى ملكة كذا وكذا، هو إهداء إلى دعاة الحرية حتى ولو أساءوا. إهداء إلى كل منصب من أنصار في العالم. إهداء إلى القمص زكريا بطرس وكذا. نعم
تقسيم الأسماء في الكتاب. يقول في الصفحة 49 من كتاب أسماء الحسنى.
هو أنت أمس رسلان واليوم برضواني ماركوش غير الناس دي؟ ها؟ كل شيء له مناسبة، كل شيء له مناسبة. رسلان جاء في إيمان، رسلان جاء في عزل، رضوان جاء في أسماء وصفات، في تعسف أبدا والله الواحد ولا في ذهن الواحد منهم قبل أن يتكلم بلحظة. نعم ناس مخالفات كثيرة تعمل إيه؟ مخالفات كثيرة كثيرة في كل باب. نعم
قال وأنا أعلم أن
رضوان الأسماء والصفات رضواني، والخروج على السلاطين أيضا والكلام في هذا رضواني، وثناء الإخوان ثاني الإخوان ثناء الإخوان، وزي رسلان والخروج على حكام وعزل، وانت بتتعجب لأن رجل على المنبر المسألة هذه حارب كل التكفيرين برضه، هذا أيضا نفس المسألة رضواني رضوان والثناء على الإخوان وهو عاوس والثناء على حسن البن كالرجل صادق جدا في إقامة الدولة الإسلامية. نعم
يقول أنا أعلم أن عامة شعب الكنيسة وجميع المسيحيين أهل فضل على الإنسانية بما قدموه من اختراعات.
طبعا المسيحيين ده ما اصطلح، تعرفون أن المسيح هذا من تبع عيسى بحق. نعم
بما قدموه من اختراعات علمية أسهمت في رقي البشرية في المجالات الدنيوية، وأن أكثرهم من طبقات المثقفين ولديهم من العقل والإدراك والفهم ما يسألون به عن دليل النفي أو الإثبات لتلك الأسماء بعد أن ثبت في الكتاب المقدس.
يقول إيه؟ هو بيثن هنا عليه. يقول إيه؟
وقبلها شيخنا يقول وما قلناه في أنفسنا نقوله أيضا لعامة المسيحيين وخواصهم، هذه أسماء الله الحسنى بأدلتها النصية في الكتاب المقدس ذكرناها مفصلة في هذه الدراسة العلمية، تلك الأسماء أحصيتها من نسخ الكتاب المقدس جميعها واستخرجتها بأدلتها دون تصرف مني في حرف واحد، وقدمتها بأمانة علمية وفق قواعد بحثية منهجية لا ينازع فيها منازع منصف تجرد من النوازع النفسية
عبر القواعد التي أولاها أنها لأول مرة يبحثها عالم سلفي سنة، أول مرة يفعل هذا، هذه القواعد العلمية عند رضوان. طيب وبعدين؟
وقد أظهر البحث
إذا أنجبها بأدلتها وكذا الأسماء هذه، والبحث بقى أظهر إيه؟ أن هذه الأسماء ها؟
يقول وقد أظهر البحث الحاسوبي من نسخ الكتاب المقدس المعتمد
هذا هذا المرجع، هذا شيخه، هذا إمامه، هذه قاعدته، فكل خير في اتباع حاسوبه وكل شر في مخالفة حاسوبه. نعم موسوعات دخلت، طب إلا موسوعة، يعني مسعود ده 35 مش عارف مسعود، طب في كتاب سقط في حق مثلا ده إحصاء خلاص، ولهذا هو يدعي الإحصاء لكافة النصوص. وأما السلف لما نفوا هذا لأنه لم يكن الإحصاء في مقدور البشر في طاقة البشر، إنما اليوم صار، وهذا مخالفة لإجماع الأمة أن السنة لن يحصيها أحد تمامها وكمالها. تجيب حاسوب، تجيب أي شيء، إنما السنة لتغيب عن مجموع الأمة. أما أن أحدا بعينه يحصي سنة ثم يدل على تهافت هذه المسألة أن الحاسوب هذا عبارة عن إيه؟ إدخال بشر الكتب. طب في كتاب ما فيه؟ ما تخيلش. طب في كتاب لسه مخطوط. نعم
وقد أثار البحث الحاسوبي من نسخ الكتاب المقدس المعتمدة من الكنيسة العالمية في مطبوعات أو موسوعات إلكترونية فضلا عن كونها منشورة على شبكة النت الدولية العنكبوتية. وأنا أعلم أن عامة شعب الكنيسة وجميع المسيحيين أهل فضل على الإنسانية بما قدموه من اختراعات علمية أسهمت في رقي البشرية في المجالات الدنيوية، وأن أكثرهم من طبقات المثقفين ولديهم من العقل والإدراك والفهم ما يسألون به عن دليل النفي أو الإثبات لتلك الأسماء، بعد أن ثبت في الكتاب المقدس أن 53 اسما مطلقا في الدلالة على الحسن
مطلقا قاعدة الإطلاق في الأسماء نعم
في الدلالة على الحسن وردت بنصوصها وحروفها فيما جاء به رسول الله صلى رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
جاءت في شريعات 53
وهي مع اسم الجلالة ثم ذكرها.
تمام، ده 53 ده جاء في عنا، يبقى دليلنا فيها ايه؟ شرعنا. طيب، ما هو بالإنجيل؟
قال
التزم الإنجيل، يبقى التزم ما يأتي. نعم،
وباقي الأسماء وردت في الإسلام إما مطلقة وحدث تصرف بسيط في الاسم،
إما مطلقا بعض الأسماء وردت عندنا إما مطلقا لكن حدث تصرف بسيط في الاسم. طب التصرف البسيط في الاسم ده، التصرف ده هيجعلها نفس الاسم ولا غيره؟ يعني خذ مثالا الملك، المالك، المليك، يا ترى ده التصرف اليسير؟ يعني على شكلة لو وجدنا في الإنجيل هذا التصرف اليسير هنرجعه إلى اسم واحد عندنا؟ احنا عندنا الملك والمالك والمليك، دي ثلاثة أسماء ولا اسم واحد؟ ثلاثة أسماء. طيب ملك ومالك تصرف يسير ألف، لكن جعله اسما ولا لا؟ جعله اسم. طيب ملك مليك يا جعله اسما ولا ما جعله اسما؟ جعله اسما. يبقى حينما يأتي هذا الرجل الآن فيقول هي أسماء موجودة عندنا إما مطلقة ولكن حد تصرف يسير، يبقى لابد تضعها اسما جديدا، يبقى تضع اسما جديدا. ليه تردها؟ ها، يبقى حد تصرف يسير هذا قسم، ها،
أو مقيدة ووردت بنصوصها في الإسلام،
أو 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 مقيدة إما مطلقة.
يقول وفي وباقي الأسماء وردت في الإسلام إما مطلقة وحدث تصرف بسيط في الاسم، أو مقيدة ووردت بنصوصها في الإسلام.
أو مقيدة وردت بنصوصها في الإسلام. طيب هذه الأسماء كم؟
يقول وباقي هي 47
اللي هي البقى بعد كذا و50 47
أو صحت من باب الصفات والأفعال والأخبار وهي 47 اسما على النحو التالي ثم ذكرها.
أو صحت من قبيل؟
أو صحت من باب الصفات والأفعال والأخبار.
طيب صحت من باب الصفات والأفعال تكون أسماء كيف؟ طيب حصل تصرف يسير لا تخبر عن أسماء كيف؟ لماذا أدخلها مع أنها عندنا تغاير الاسم الموجود عندهم؟ مع أنها عندنا صفات وعندهم أسماء، مع أنها عندنا وعندنا. يبقى إذن يلزمك أن تقول إيه بها؟ إما ألا تعتبرها أسماء وبالتالي ما وصلت إلى العدد اللي أنت بتقول إنه هو 99، أو تعتبرها أسماء وهي ليست موجودة مطلقة بنصها عندنا فتضيفها إلى ما عندنا. يبقى هنا عددك اللي هو 99 هنضيف عليه كمان 47 اللي هم هناك وهكذا. أنت دلوقتي بتقول في تغاير، إما عندنا صفات وكذا وعندهم أسماء، والأسماء إذا ثبتت هذه مما لا تختلف فيها الشرائح، الأسماء هذه متعلقة بالتوحيد، يبقى هنضيف الاسم اللي عندنا، يبقى 47 هنضيفه على 99 انت جمعتهم من عندنا من القرآن ومن السنة، أو هتحذفها من الأسماء فعلما أدخلتها أيضا في 99 في الكتاب المقدس. أنت عندك شرط إحصائك الإطلاق، نريد اسم بإطلاقها كده، وبعدين بعد ذلك أدخل المضاف هنا، ولا بد أن يقع إشكالية، إما إشكالية في استخراج 99 اسما من الإنجيل، وإما إشكالية في الاقتصار على 99 عندنا ووجود قدر زائد في الإنجيل ألا تعتمده زائدا عما ثبت لديك من الكتاب ومن السنة عندنا. ما
ثم قال بعدما ذكر الأسماء ومن ثم يكون مجموع الأسماء التي توافقت مع ضابط الإحصاء حسب اجتهادنا في جمعها بأدلتها من الكتاب المقدس.
حسب اجتهادنا ليس حسب ما ورد عن السلف أو كده. نعم.
بأدلتها من الكتاب المقدس 99 اسما تضاف إلى اسم الجلالة.
99 اسما لازم يكون 99 اسما دي موافقة الإحصاء، لازم 99، وإلا يبقى الإعجاز هذا سقط عندك. على ما تعود فتقسم كذا و50 يوافقه المطلق عندنا و47 ايه اما انها صفات عندنا، اما انها كذا، اما انها في تصرف يسير، هذه لا تدخل. ان اعتمدتها يبقى اضفها على ما عندنا، وان لم تعتمدها يبقى اسقطها من 99 التي عندك، لان الاعجاز الذي انت تبحث عنه انه حتى في الكتاب المقدس اسماء الله 99 كيف وهي في 47 تخالف قواعد العبد عندك. هو هذا بيكلم من يا اخوان؟ هو هذا جالس في الصحراء يدرس نفسه؟ نعم.
قال تضاف الى اسم
الجلاله. لا ما هو مضاف الى اسم الجلاله، ولا اصلا لا يعتبر اسم الجلاله داخل حتى عندنا، هو ما بيعتبرش هذا داخل.
قال تضاف الى،
ولهذا هو اسم من اسماء الحسنى لكن لا يدخل في العاد حتى عندنا، لا يدخل في العاد.
وصرح شيخنا قال تضاف إلى اسم الجلالة الله تبارك وتعالى، يعني 99 تضاف إلى الله.
أيوة ما هو حتى عندنا كده.
القسم الثالث قال وهناك أسماء لم تتوافق مع ضابط الإحصاء التي التزمناها، لا أستطيع أنا شخصيا أن أنسبها لله الذي مدح اسمه ووصف نفسه في الكتاب المقدس بأنه صنع السماوات والأرض بقوته وذكر هذه الأسماء. قال هناك أسماء لم تتوافق مع ضوابط الإحصاء التي التزمناها.
القسم الأول، هذا القسم الأول تاني، قسم الأول تاني.
قال بعد أن ثبت في الكتاب المقدس أن 53 اسما مطلقا في الدلالة على
الأخيرة بقى الأخيرة آخر قسم اللي هو
قال وهناك أسماء لم تتوافق مع ضوابط الإحصاء التي التزمناها.
يا أخي آخر فقرة أنت قرأتها.
قال ومن ثم يكون مجموع الأسماء التي توافقت مع ضوابط الإحصاء حسب اجتهادنا في جمعها بأدلتها من الكتاب المقدس 99 اسما تضاف إلى اسم الجلالة الله تبارك وتعالى.
لا يعني ده معناه كده إن ده قسم خاص غير اللي هيجيه. يعني هنا 99 ديت لو فقط مثل اللي عندنا.
99 منها 47 ليست في
لا ما في أظن العافية. ما أظن 47 لا.
47 ذكرها شيخنا قال المحارب الصبور المحب.
لا والقرية. لسه ما تخلط، بارك الله فيك ما تخلط. اقرأ هذه الفقرة تانية.
قال ومن ثم يكون مجموع الأسماء التي توافقت مع ضوابط الإحصاء حسب اجتهادنا في جمعها بأدلتها من الكتاب المقدس 99 اسما تضاف إلى اسم الجلالة الله تبارك وتعالى.
طيب هذا قسم. ثم اقرأ.
ثم وهناك أسماء لم تتوافق مع ضوابط الإحصاء التي التزمناها، لا أستطيع أنا شخصيا.
دي غير 99، دي غير 99، يعني معنى 99 وافقت ماذا؟ ما عندنا. يبقى الوافق ما عندنا 99.
لا يا شيخنا.
لا ليه؟
الذي وافق ما عندنا الذي يقول 53.
فين هم؟
الله الإله الرحيم المليك ورد بنصوصه وحرفه فيما جاء به رسول الله، هذا الذي وافق ما عندنا.
هو الفقرة يقول هذه 99 وافقت الإحصاء.
لا وافقت الإحصاء عموما، يعني 99 في الكتاب المقدس لم توافق الإسلام، وافقت الإسلام في 53 فقط. ثم جدد قسم الثاني 47 هذه ليست في الإسلام.
قال بعد 53 قال وباقي الأسماء وردت في الإسلام إما مطلقة وإما مقيدة أو على الصفات، يعني هي واردة أيضا في الإسلام اللي هم 47 دول.
ما هو هذا إحنا قلنا هذا في الأول، لكن 99 واضح من كلامي في الأخير يعني فيها 99 غير هذه.
يقول ليست توافقت مع الإسلام، قال توافقت مع ضوابط الإحصاء حسب اجتهادنا في جمع بدلتها من الكتاب المقدس.
توافقت
مع ضوابط الإحصاء.
طيب ضوابط الإحصاء عنده اللي هي مطلقة ومقيد، يبقى توافق مع ضوابط، يبقى 99.
وده يا شيخنا يخالف اللي هو ذكره أصلا.
لا ما دعك اللي يخالف.
الحاكم الواهب. طيب. السند الصانع.
بعدها قال
هناك أسماء لم تتوافق مع ضوابط الإحصاء التي التزمناها، لا أستطيع أنا شخصيا أن أنسبها لله الذي مدح اسمه ووصف نفسه في الكتاب المقدس بأنه صنع السماوات والأرض بقوته العظيمة الرب العزيز الجبار، وذكر أسماء.
لماذا لا ينسبها؟
قال تلك الأسماء لم نجعلها ضمن إحصائنا لأنها لا توافق شروط الإحصاء التي دلت عليها نصوص الكتاب المقدس، كما أن المسؤولية التي نسبها
شروط الإحصاء ها؟
قال لم نجعلها ضمن إحصائنا لأنها لا توافق شروط الإحصاء التي دلت عليها نصوص الكتاب المقدس، كما أن المسؤولية في نسبتها إلى الله أمرها جلل عظيم لا أستطيع أن أتحمله.
ليه؟ لماذا؟
فليسألوا عنها أساقفتهم وقساوستهم.
لماذا وأنت في الأولى نسبتها؟ لأنه لو كانت نسبتها في الأولى في 99 لأنها توافق ما عندنا يبقى لا حاجة لنا الكتاب المقدس. إما أن تعتمد الكتاب المقدس أو تعتمد شرعا، إن اعتمدت شرعا فلماذا الكتاب المقدس؟ وإن لم تعتمد الكتاب المقدس فعلى ما فتحته؟ يقول هذه أسماء أنا شخصيا كل شيء شخصيا، أنا شخصيا لا أستطيع أن أنسبها لكذا كذا كذا، لأنك ليه هي أسماء عندهم، لماذا لا تستطيع أنت شخصيا؟ يقول أنا شخصيا لا أستطيع ها؟
يقول أنا شخصيا لا أستطيع أن أنسبها، لقال لم نجعلها ضمن إحصائنا لأنها لا توافق شروط الإحصاء التي دلت عليها نصوص
الكتاب. طيب ضفها شروط جديد مثلا، ضفها شروط جديد طالما أسماء موجودة في الكتاب المقدس وأنت اعترفت بالبحث هنا، إذا ضفها اجعل هذا من شروط الإحصاء مثلا ها؟
كما أن المسؤولية في نسبتها إلى الله أمرها جلل عظيم لا أستطيع أن أتحمله فليسألوا عنها أساقفتهم وقساوستهم. انتهى ذكر بها.
يبقى إذن هذا نحتاج نحن نرجع إلى 99 هذه التي توافق هذه التي بقى ذكرها من قبل اللي هي كذا وخمسين مطلقة
مطلقا 53
وباقي 47 لكن في موضع آخر ذكر 27 وذكر كذا حتى 47 فصلها في له موضع فصل في هذه في 47 فصلها وقسمها إلى قسمين.
شوفنا في القسم الثاني يقول وباقي الأسماء التي وردت في الإسلام إما مطلقة وحدث تصرف بسيط في الاسم أو مقيدة ووردت بنصوصها في الإسلام أو صحت من باب الأفعال والأخبار.
طيب هذه لا تتوافق إذن مع شرط، فلماذا يقول هنا 99 لما ذكر الحالة الأخرى قال 99 هذه توافق الشروط شروط الإحصاء، هذه لا توافق فيها 47 لا يوافق شروط الإحصاء عنده، اللي وافق شروط الإحصاء عنده هو الإطلاق هذا كذا وخمسين، فلماذا عاد فقط 99؟ فهذا يلزم منه التناقض عنده، إذا كان 99 توافق ما عندنا تماما في إحصائه هو الموافق تماما يبقى ما يحتاج إلى أن يقول في تصرف في تصرف يسير، تصرف يسير يبقى خالف الشرط لأن لابد أن يكون بنص الاسم الذي استخرجت أو تضيف إذا كاسم، كذلك ورد عندنا بالصفة ورد عندهم بالاسم، فإذا اعتمدت 99 بناء على ذلك انه اسم وهو عندنا صفة او ان اسم فيه تصرف هناك وهو عندنا غير هذا يبقى لابد ان تعتمد 47 زائدة على 99 التي استنبطتها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها اسماء، ويلزمك ايضا في باقي هذا القسم اللي انت بتقول انا شخصيا لا استطيع ان انسبها ليه شخصيا وهي موجودة اسماء، أنت شخصيا تقول سمعنا وأطعنا زي أنا وأنت شخصيا ومنهجيا وسلفيا نقول كل اسم ورد كل صفة ورد على العين وعلى الرأس بقاعدة ليس كمثله شيء والسميع البصير، لكن تقول أنا شخصيا ما أستطيع وكذا، أنا شخصيا ما أستطيع اسم الجالس هذا لم أضعه لكون ذلك يقتضي التجسيم، وإذا هذا الرجل يتصرف كيفما شاء فيأخذ هذا ويدخله ضمن شرطه ويخرج هذا عن شرطه ليضبط في النهاية مجموع 99 دون قواعد أي قواعد. نعم
ذكره في منهج البحث قال الباب الثاني وقد تناولت الدراسة فيه بحثا تطبيقيا مقارنا للأسماء الحسنى المطلقة التي وردت في الإسلام وورد نصها في الكتاب المقدس وهي بصورة حصرية 53 اسما مع اسم الله مع اسم الجلالة الله.
ده بقى يبقى ده تفصيل للتسعة وتسعين. نعم. يبقى مش 99 توافق عندنا مطابق يبقى 53 وافقت ايه
قال
سطر بس واحد يقول هذه
مقارنة للأسماء الحسنى المطلقة التي وردت في الإسلام وورد نصها في الكتاب المقدس وهي بصورة حصرية 53 اسما.
ده حصل مطابق.
قال الباب الثالث وقد تناولت الدراسة فيه بحثا تطبيقيا مقارنا للأسماء المطلقة التي تغير تصريفها في الكتاب المقدس أو الأسماء المضافة والمقيدة التي وردت في الإسلام وورد نصها في الكتاب المقدس وهي بصورة حصرية 27 اسما ومرتبة ترتيبا أبجدي.
27 دي ضبطها. قال
التي للأسماء المطلقة التي تغير تصريفها في الكتاب المقدس أو الأسماء
تغير تصريفه يبقى ليست هي المطابقة لما في كتابنا وسنة نبينا. نعم.
أو الأسماء المضافة والمقيدة التي وردت في الإسلام وورد نصها في الكتاب المقدس.
تمام. يبقى هنا تغير التصريف. طب هتعتبرها ولا لا تعتبرها؟ هتعتبرها يبقى ضفها لما عندنا. لا تعتبرها يبقى أسقطها من 99 من الكتاب المقدس. هذه 27.
قال الباب الرابع وقد تناولت الدراسة فيه بحثا تطبيقيا مقارنا لباقي الأسماء التي وردت بنصها في الكتاب المقدس متفقة مع ضوابط الإحصاء المعتبرة في الباب الأول وما يقابلها من الأفعال والأوصاف التي وردت في الإسلام وهي حسب اجتهادنا في جمعها 20 اسما.
يعني هذه إنما توافقت مع ما ضوابط الإحصاء لكن ليست موجودة عندنا لا بتصرف وكذا ولا بمطابقة الأخيرة. قال
وردت بنصها في الكتاب المقدس متفقة مع ضوابط الإحصاء المعتبرة في الباب الأول
مع ضوابط الإحصاء اللي هو عنده ضوابطه يبقى حسب ضوابطه هو دي أسماء موجودة
وما يقابلها من الأفعال والأوصاف التي وردت في الإسلام
ما يقابلها عندنا من الأفعال والأوصاف لكن لم ترد أسماء يبقى عندنا دلوقتي دي مطابق 27 ده فيها التصرف. طيب 20 دي بقى كده 47 27 و20 20 لم ترد عندنا أسماء لم ورد عندنا صفات وأفعال لكنها متفقة مع الإحصاء يبقى العشرون دول المتفقة مع الإحصاء وده في الكتاب المقدس بزعم يعني العشرون دول هنضافوا لإيه للتسعة وتسعين اللي عندنا لازم وحتما ولابد صح يا إخوان ولا لا طالما 20 تتفق مع قواعد الإحصاء يبقى إذن أسماء حسنة يبقى نضيفها إلى التسعة وتسعين عندنا التي لم تار. طب أنت أحصيت من عندنا من كتابنا وسنة نبينا 99 وقلت ده إعجاز ده إعجاز 99 طب والعشرون دول اللي بيتفق مع هذا وموجود في كتاب الله في زعمك ده في كتاب الله وهذه مما لا تتغير بها شرائع لأن دين واحد وهو متعلق بتوحيد الأسماء والصفات يبقى نضيف يبقى كده 20 هنضيف. طب وال27 فيها تصرف طب التصرف ده هيخرج عن الإسمية ولا لن يخرج عن الإسمية إن أخرج عن الإسمية فعلما أدخلتها في العدد 99 وإن أدخلها في الإسمية يبقى تضيفها أيضا لما عندنا يبقى 47 دول تسقط دراسة الرضواني للإنجيل. ليه؟ لأنها إما أنها تتوافق مع شرط الإحصاء فتكون أسماء ثابتة فتنضف لما عندك يبقى عندك 99 و99 و47 أو لا تتوافق فتسقطها من عدد 99 موجودة في الكتاب المقدس. أليس هذا يا إخواني؟ إما أنها أسماء معتبرة أو ليست أسماء معتبرة. أسماء معتبرة أضفها إلى ما عندك، أسماء غير معتبرة أسقطها من الكتاب المقدس. طب والمعتبر هيبقى تكون عندك اذا اسقطتها من الكتاب المقدس المعتبر عندك ماذا ما وافق كتاب السنة. طب اذا لماذا انا فتحت الانجيل طالما الاسم المعتبر عندي هو الكذا والخمسين اسم التي وافقت ما عندي فلماذا اذا فتحت الانجيل؟ يبقى اذا كان ينبغي من اول المسألة الا تفتح الانجيل طالما ان الاسم الثابت هو الاسم الذي في الكتاب والسنة. إنما تقول 20 اسما وفقوا قاعدة الإحصاء وشروط الإحصاء وموجودة عندنا صفات وأفعال، يبقى لابد أن تضيفها. وبعدين ده فيه ورطة تانية، أنت بتمنع أصلا شقاق من الأسماء من الصفات والأفعال. يبقى الأسماء دي طالما عندنا صفات وأفعال يبقى ده مشتقة من الصفات والأفعال دي، يبقى عندنا أسماء مشتقة من أفعال. هقول لك لا بس مش عندنا في الكتاب، عندنا هي بس موجود في الكتاب في الإنجيل. وأنت كونك تبحث يبقى دي كلمة الله الإنجيل هذا، ولا هتعتبر في كتاب اسم وفي كتاب وصف لا يجوز أن أخذ منه الاسم. يبقى وقفة مع تقسيم الرضواني لبحث الأسماء والصفات من الكتاب المقدس في تقسيمه يبطل دراسته بأجمعها. كتاب 50 52 اسما ده ما فيش إشكالية، يبقى 47 مقسمة قسمين، قسم فيه تصرف عما عندنا يسير، ونحن عندنا كلمة تصرف يسير في الأسماء ما ينبغي أن نقول تصرف يسير، لا هيثبت الاسم ملك مليك ملك مالك، هنثبت هذا. رحمن رحيم هنعتبر التصرف يسير ولا ايه؟ يبقى إذن هذه السبعة والعشرون المتصرف فيها، هل هذه أسماء ولا لا؟ إن كانت أسماء أضيفها، إن كانت ليست بأسماء أسقطها من العدد الموجود في الكتاب المقدس. طيب العشرون بقى دي توافقت مع قواعد الإحصاء، لكنها عندنا عبارة عن صفات وإيه وأفعال. طيب ما هذه يبقى إذن مشتقة بقى، أو تنضاف إلى المجموع الذي اخذت عنده من 99، وبالتالي تكون ماذا؟ تكون هنا معتبرة لأنها توافق الإحصاء. كيف لا تدخل في أسماء الله عندك في الحصر؟ أنت حصرته عندنا 99 تناسي ولا إيه؟ ولا أنت رحت بقى الكتاب المقدس يعني انسوا الكتاب القرآن؟ لا إحنا معاك، أنت قلت أسماء الله محصو التي تعرف الله بها إلى خلقه، ليس للمسلمين، إلى خلقه. فطالما 20 اسما توافق مع شروط الإحصاء هناك ومذكورة عندنا صفة وفعلا، إذن خذ 20 وضعها على العدد الذي استنبط. هذا يلزمه ولا ما يلزمه يا أخواني؟ يلزمه ولا ما يلزمه؟ يلزمه، لأن 20 فيها شروط الإحصاء، علامة لا تكون اسما من أسماء الله. قال بس استورد عندنا صفة، لكن في الكتاب المقدس اسم، وانت فتحت تأخذ اسماء الحسنى في الكتاب المقدس وانت بتقول 99 اسما اسما، ولا قلت 52 اسما، انت قلت 99 اسما. لكن عقدت دراسة مقارنة بين الاسماء دي والاسماء التي عندنا، اذا بالمطابق 52 وسبعة وعشرون تصرف يسير وعشرون صفة عندنا وفعل، يبقى هذا يلزمك من خلال هذا أن تضيف لما عندنا 20 وتضيف أيضا لما عندنا ماذا؟ لما عندنا 27، أو تسقطها من الكتاب المقدس في زعمك. هي دراسة، إذن دراسة متهورة من أساسها، خالفت بها منهج السلف وناقضت بها قواعد الإحصاء عندك، ولهذا تورطت كما تورطت أولا حينما كنت تقول بأن أسماء الله الحسنى إنما هي 99 فقط المطلقة ولا يدخل فيها المقيد، ثم بعد ظهر من الزمان أدخلت المقيد وحصرت أيضا في 99 اسما. فهي دراسة مهتزة مضطربة متوترة قائمة على ماذا؟ الحدس، وقائمة على الاجتهاد الشخصي، ولهذا يختلف الأمر من إلى.
نعم. وقال بعدها شيخنا بعد أن بدأ في المقدمة قال
في جهود السابقين في جمع الأسماء من الكتاب المقدس، قال: لم أجد من قام من علماء المسلمين في مقارنة الأديان بدراسة موسوعية دقيقة وعميقة حاول فيها إحصاء أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس.
الحمد لله، يبقى هو من نفسه وشهد شاهده من أهله. أعد يا أحمد.
قال ما يبقى. قال: لم أجد من قام من علماء المسلمين في مقارنة الأديان بدراسة موسوعية دقيقة وعميقة.
علماء المسلمين في 14 قرن، نعم، ودخلنا في القرن 15،
حاول فيها إحصاء أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس.
تمام. أول مرة، هذا واحد. وأول مرة أيضا في الحاسوب، في عندنا بقى احنا أول مرة أن هو إيه يصل إلى هذا العدد 99 مطلقة، 99 مقيدة، ده أول مرة أيضا. هذا أول مرة كمان، ده أول مرة
في أول الكتاب يا شيخنا أيضا.
أيوة،
هذا يقول: أول دراسة موسوعية، أول دراسة جامعية.
هذا والله يا أخواني مو بافتراء على هؤلاء، يعني الحمد لله فضل من الله عز وجل. الحمد لله ما نقول كذا ولا نترخص في كلمة. شوف لما وقع اشتباه في مسألة 99 وكذا، يعني نتوقف نخشى، احنا ما نعامل هؤلاء يا أخواني، احنا نعامل رب العالمين سبحانه وتعالى، ده واحدة. الأمر الثاني تصحيح العلم إن نقلناه، وتصحيح النقد إن نسبناه. ما لنا علاقة بهؤلاء أبدا، ولا نتكثر على هؤلاء، لكن لابد من إيضاح ما عند هؤلاء حتى تكون الأمة على بصيرة. الأولية هذه يكفيني، الأولية أول دراسة الكتاب المقدس تكفيني في إبطال الدراسة، أليس كذلك؟ الإنجيل موجود عبر 14 قرن، صح؟ والتوراة موجودة عبر 14 قرن. لماذا لم يفتح أحمد سمين؟ لأن أمامهم ورقة ناولها عمر فقال، أو متهوكون في أبن الخطاب وكذا ونهاه. أمامهم هذه ورقة ناولة عمر فرده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: أول دراسة جامعية موسوعية حاسوبية لأسماء الله الحسنى في تاريخ الكتاب المقدس.
تمام، في تاريخ الكتاب المقدس، هذا أول. وأول وأول مرة تحصى الأسماء، هذا أولية عنده أيضا. أول مرة تحصى الأسماء من جميع النصوص، لأنه كان من قبل ليس في مقدور البشر. أول مرة نكتشف أن المطلق من أسماء 99 وأن المقيد 99. أول مرة يفسر عالم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لا 99 اسما، 100 إلا واحدا بالعدين، 99 و99. أول مرة انتبهتم إلى أوليات. أول مرة أحد من علماء المسلمين يقول بأن اسم الله الأعظم وهو الله لا يدخل في العد، في عد أسماء الحسنى. أول مرة نسمع أن الاسم، أن الحديث الحسن لا يؤخذ به في عد الأسماء. أول، بس دي أوليات رضواني، أوليات الرضوان. سؤال: ما هي أوليات الرضوان في بحث أسماء وصفات؟ يلا سؤال. أوليات الرضوان مش ضلالات الرضوان، احنا بس عايزين أوليات ضلالات بس. ها، ما هي أوليات الرضوان في بحث أسماء وصفات هشام؟ ها، أنا الحديث الحسن اللي أخذ به في عدد أسماء وصفات. نعم، إذا الحديث الحسن حديث من خف ضبطه، وهذا لابد أن يكون ماذا؟ كامل الضبط، يعني زي خبر الأحاد تفيد الظن عند منكرها في الاعتقاد، والعقيدة يطلب لها يقين الظن، والاسم الحسن يطلب له كمال الضبط. تمام، شوف المقارنة بقى. نعم، هذا واحد. أول من فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالعدين، 100 واحدا 99 و99 99 أول. ها، ثلاثة، أن اسم الله لا يدخل في العد. ها، أربعة، أول دراسة الكتاب المقدس، دراسة أسماء الحسنى في الكتاب المقدس، أول مرة في تاريخ الكتاب المقدس. ها، أولي أيضا أول حصر للأسماء الحسنى من جميع النصوص، لأن هذا لم يكن في مقدور البشر من قبل. أول أي نعم، أول دراسة. نعم أيوة عبد الله. لا أعد، إذا ما هي الأوليات؟ نعم أو نعم نعم نعم. ويا حماد تمام كدراسة الأسماء الحسنى أول مرة. نعم وأن وأول مرة يقسم تقسم الأسماء الحسنى إلى 99 مطلقة 99 مقيدة، يعني حصر أسماء الله عز وجل في التسعة والإيه والتسعين باعتبارين 99 مطلقة 99 مقيدة. هذا أول مرة. نعم أيوة محمد. يعني ديت ممكن نعديها، دي مسلكية بقى اعتمادوا على الحاسوب. نعم أول من قال إن الشيخ صالح علي الشيخ يأخذ عندنا دورة لا وإخواني كمان أول من وصف الشيخ صالح بأنه إخوان، لا دي حاجة تانية. أيوة يعني. أحسنت أحسنت، أول من أوصى بالعناية بالإنجيل وطبعه طبعة فاخرة ليتسنى النظر فيها لكذا. أو إذن هذه أوليات رضواني، ده في بابه الذي يقال بأنه أمر الأبواب. يبقى فليمضي رضواني بعلم مع من؟ مع من سبق من الرسلان كما يقال، ليتأكد لنا أن ما عند هؤلاء ده. طبعا ده رضوان ده ملف ثاني في أشياء أخرى، لكن هذا في باب الأسماء، يعني بركز زي ما على باب الأسماء لأنه ده الباب الذي ظن أنه أشهر الناس فيه وكذا وكذا، وإلى ضررات إيه أخرى، ضررات أخرى. نعم
توصية بالطبع شونا.
نعم
توصية بالطبع.
نعم
قال في ختام كتابه صفحة 689: ثالثا نوصي بإصدار طبعة من الكتاب المقدس بترميز ملون يحدد الكلمة الدالة على أسماء الله وأوصافه وأفعاله.
نوصي
قال نوصي بإصدار طبعة من الكتاب المقدس بترميز ملون يحدد الكلمة الدالة على أسماء الله وأوصافه
يعني لونوها وفعاله. كده لونوها يبقى مثلا أسماء الله بألوان أخرى عشان تبقى بارزة. نعم طب والجالس يعني يا ترى هنعلمه ولا لا؟ الجالس والماشي والمتربع هتردها كيف؟ طبعا ديت ضلالات مش أوليات بقى، ديت على قاعدة المعطلة اللي هو رد ما يظن بتجسيم وما يظن أنه غير لائق بالله وما يظن مع كونها أسماء موجود. المتربع والماشي والجالس عندك ها؟ لماذا؟ نعم
سواء ما أثبته لنفسه أو نفاه على غرار الترميز الذي بيناه في القرآن الكريم وذلك
على غرار الترميز الذي بيناه في القرآن الكريم نفس هذا هنا. طيب علامة بقى ترد، هل انت رددت اسما من اسماء الله عز وجل في القرآن وكذا وكذا لكونها يقتضي تشبيها وتجسيما؟ نفس المسألة قاعدة الاسماء، الاسماء مما تغير بها شرائع، الاسماء مما يدخلها نسخ. اعظم الاخبار ما كان عن الله والاخبار اللي يدخلها نسخ. صح يا محمد جمعة؟ محمد جمعة انت منتبه للبحث هذا ولا لا؟ نعم تمام اسمع هذه عشان تقول الأوليات يا محمد جمعة بعد هذا عشان ننقل من مصر إلى نعم. قال
وذلك ليسهل قراءة النص المقدس، فقد عانينا من الإرهاق الشديد في تتبع أدلة الأسماء.
لا والله لا تشكر. نعم نعم وتسبب ما قصرت في إضلال الناس. نعم.
وتسبب ذلك في نقل نصوص طويلة ليعلم القارئ أن المراد بالشاهد في موضعه النص على اسم من أسماء الله أو وصف من أوصافه.
نعم.
انتهى.
نعم. نعم.
يقول: ولم يخطر ببالي أن أقدم على هذا العمل العلمي الموسوعي الذي يكشف عن حقائق ربما تذكر على هذا النحو لأول مرة في التاريخ الكنسي.
نعم، في التاريخ الكنسي، يعني حتى أولياء فاق فيها التاريخ الكنسي. طيب أنا أريد يا أحمد جاهز أوليات رضوان، بس أوليات مدعمة بكلامه هو أوليات هذه من كلام، عشان نعملها بحث كده خاص. أوليات رضوان، أوليات. طبعا احنا عندنا كلمة أوليات في أي دراسة يعني ضلالات، لأن كون الإنسان لم يسبق من علماء المسلمين في الشيء دليل على أنه إيه؟ أنه ضلال، لا سيما في أهم موضوع أنت تكلم فيه السلف ورد به على المعطلة ورد به على الممثلة ورد به على كذا، وموضوع الأسماء وصفات، وما خطر على بال عالم أنه يفتح كتابا ويقول بأن هذه أسماء وصفت فيه، لم يخطر. ولم نقرأ في هذه الكتب مثل هذه الأوليات التي ذكرها الرضوان، إما أنه أعلى من السلف نقول له كما قال ابن مسعود، إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن السلف الكرام، أو أنكم مفتتحوا باب ضلال، أو نقول أو افتتحت باب ضلال. فهذه كتبهم لا تبلى، وهذه حروفهم لم تكسر، فإما أنك أهدى منهم أو أنك افتتحت باب ضلالة، والمقطوع به أنه افتتح باب ضلالة. ولهذا رأيناه يوم الدورات والتقعيدات يطاعن أهل السنة بالرماح. نعم، قل يا محمد جمعة. أوليات، ها، واحد أول، ها، قل أنت ما شاء الله تعرف، ها، ولا بينه وبينك مستحي محمد. طيب خلاص، شوف محمد تكتبها وتجيبها لي مكتوب، تأتي مكتوب. نعم نعم، دم دي بقى لها بحث تانية بقى. نعم.
وفي هذا قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله تعالى، وأنه تعالى يفرح بتوبة عبده، والفرح صفة فعلية اختيارية.
تمام، يبقى هذه صفة فعلية اختيارية. نعم. ويقال خبرية أيضا على اعتبار أن مدارها على الخبر، هي صفة فعلية، وقد قدمنا الصفة الفعلية المتعلقة بالمشيئة. نعم.
وقد ثبت،
نعم، يعني فعله بمشيئة. نعم.
وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يفرح بتوبة التائب أشد من فرح من فقد راحلته بأرض دوية مهلكة ثم وجدها بعد اليأس، فهذا الفرح منه لتوبة التائب يناسب محبته له ومودته له.
نعم.
فهذا الكشف،
يعني هذا من آثار الصفات، أثر هذه الصفة، أثر الصفة، فهذا الفرح منه لتوبة التائب يناسب محبته له ومودته. نعم، لأن الله عز وجل يفرح بتوبته، إذن يحب ماذا؟ أن يتوب. يبقى هذا أثر يا أخوان محبة الله لتوبة عبده، وأنه يحبه حال توبته. نعم.
فهذا الكشف والبيان والإيضاح لا مزيد عليه في ثبوت هذه الصفة ونفي الإجمال عنها والاحتمال.
نعم، يعني ما تقول هذه تؤول بكذا أو المقصود منها كذا، فهذه التصرفات كلها التي وردت وهذا الكشف والبيان والإيضاح بتتبع رواية الحديث يتبين أن الصفة ثابتة له سبحانه وتعالى. إن الله يفرح، الله أشد فرحا، الله أفرح. نعم.
وفرحه تعالى بتوبة التائب لأن رحمته سبقت غضبه.
الله أكبر، شوفوا الآثار يا أخواني، لماذا يفرح الله عز وجل بتوبة التائب؟ لأن رحمته سبقت غضبه. ومن رحمته وأثارها أنه يفرح بتوبة العبد، ما يغلق باب التوبة ولا يكلف العبد عند التوبة ما لا طاقة له به. نعم.
وكل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب.
الفائدة دي بقى خذها لأنها ثمينة ثمينة ثمينة، ذكرها ابن القيم في الفوائد، ثمينة ثمينة. رحمة الله وهي صفة الله، غضب الله وهي صفة الله. لما رحمته سبقت غضبه؟ مقارنة بين صفة الرحمة والغضب. من أمتع كلام ابن القيم رحمه الله. أنا بأحمسك لتنتبه لهذا الكلام. نعم، شوف. وكل
ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب.
نعم، فإنه طالما رحمتي سبقت غضبي، فكل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب. فإنه سبحانه،
فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيما، ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه، فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك. وليس كذلك غضبه، فإنه ليس من لوازم ذاته.
أيوة، أول شيء أن رحمة الله من لوازم ذاته، أي أنه لا ينفك عن الرحمة أبدا أبدا، وهي الرحمة الذاتية الرحمن. أما باعتبار إيصال الرحمة إلى المخلوق فهنا تكون رحمة فعلية باعتبار إيصالها فتعلق من شيء، ورحمة ذاتية لا تنفك عنه. فرحمة الله من لوازم ماذا؟ ذاته. وليس كذلك الغضب، فإن له ليس من لوازم ذات، أي أنه ما يمكن أن نقول لا ينفك عن الغضب أبدا أبدا، نقول لا ينفك عن الرحمة أبدا، ولا نقول لا ينفك عن الغضب أبدا، بل الغضب يقع بمشيئته سبحانه. إنما الرحمة المقصود بها الرحمة الذاتية لا تنفك عنه، مما يدل على أن الرحمة سبقت تسبق الغضب، وأن الرحمة أعظم من الغضب. ولهذا استدل العلماء على تفاضل الصفات، وأن بعضها أفضل من بعض، كما أن الكلام في القرآن بعضه أفضل من بعض. يبقى هنا فرق بين الرحمة والغضب، الرحمة من لوازم ذاته وليس الغضب كذلك. هذا واحد. اثنين، ها، ولا يكون غضبان، ها،
ولا يكون غضبان دائما غضبا لا يتصور انفكاكه.
لا، تبعا للأولى، وليس كذلك غضبه، فإنه ليس من لوازم ذاته، ولا يكون غضبان دائما غضبا لا يتصور انفكاكه. اثنين،
ورحمته وسعت كل شيء وغضبه لم يسع كل شيء.
الله أكبر، الله أكبر. ورحمته وسعت كل شيء، وأما غضبه ما وسع كل شيء، بل يغضب على ولا يغضب على، يغضب على ويرضى عن. فرحمته وسعت كل شيء، تناولت كل أحد حتى الكافر من جهة الرحمة العامة، أما غضبه فلا. اثنين، ثلاثة،
وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب.
الله أكبر، الله أكبر. كتب على نفسه الرحمة، فهل ورد نص كتب على نفسه الغضب؟ أقول لك معنى رائع رائق، سبحان الله. ادرس الأسماء والصفات وعيش مع الأسماء والصفات تقعيدا ومعنا وآثارا مع السلف، مالي وللرضواني مع السلف. كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب. الله أكبر. رحمته وسعت كل شيء وغضبه لم يسع كل شيء. رحمته من لوازم ذاته وغضبه ليس كذلك، ليس من لوازم ذاته. وعليه
ووسع كل شيء رحمة وعلما ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما.
الله أكبر. وسع كل شيء رحمة وعلما كما جاء النص، ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما. نعم.
وقد ضرب رسول الله صلى الله طيب. عليه وسلم.
إذن مقارنة سريعة بين صفة الرحمة وصفة الغضب. ها فاروق، واحد رحمته من لوازم ذاته، أي لا يتصور انفكاك عن الرحمة قط. نعم. أما غضبه فليس من لوازم ذاته، فلا يكون غضبان دائما غضبا لا يتصور انفكاكه، هذا لا. واحد. اثنين، أن رحمته وسعت كل شيء وغضبه لم يسع كل شيء، أنه كتب على نفسه الرحمة. ثلاثة، ها، ولم يكتب على نفسه الغضب. أربعة، وعلما كل شيء غضبا وانتقام. قل يا تاجر العلف حماد، ها، أن رحمته صفة وليس غضبه كذلك، لم يسع كل شيء، أنه كتب على نفسه ولم يكتب على نفسه الغضب، أنه وسع كل شيء رحمة وعلما ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما. أربعة بقى الأخيرة، كشف الختام بقى، نصف الحسابات، أحسنت، من لوازم ذات، وغضبه ليس كذلك، ليس من لوازم ذات، بل ينفك عن غضب. غضبه صفة فعلية، يغضب إذا وجد السبب ولا يغضب، يبقى يغضب ولا يغضب، لكن يرحم ولا رحمن وليس برحمن، لا، رحمن أزلا أبدا. هذه أربعة أمور. علم يا أخواني، علم موجود، لكن تقعيد العلم واستنباط العلم من النصوص الموجودة علم، هذا علم السلف رحمهم الله، رحمهم الله. كثير من الناس يتعب نفسه لكن في غير طريق، يعني رضوان أجهد نفسه، فالإنسان إذا ابتلي بإجهاد نفسه في غير طريق يتعب ويضل وينحرف ولا يفيد. ولو جعل جهد هذا، تخيلوا يا أخواني، لو رضواني، الرضواني عنده جهد في هذا الباب، عنده جهد، رضواني بذل جهودا قوية جدا لكن في غير طريق، في غير طريق. تخيلوا لو الجهود دي في الإطلاع على كلام السلف، في الأسماء والصفات وتقعدات شيخ الإسلام ابن تيمية وكلامه وابن القيم وتقعدات السلف، ورد على زنادقة الجهمية، ورد بشر المريزة على رد الدارمة على بشر، وأحصى هذا وقعده ونسقه وخرجه للأمة، كنا نقول إيه؟ جزاك الله خير. فنستفيد نحن أننا نظن نغار على الدقيقة في غير طريق، أغار أنا كيف أسلك طريقا أمشي فيه خطوة واحدة وليست بنافعة، أغار أنا، أغار على وقتي، أغار على عقلي، أغار على جهدي، لماذا هذه الخطوة لم تكن في رضا الله؟ أغار، أنا أريد أن أسلك طريقا سلكه من قبلي، لأن منهجنا اتباع وليس ابتداع. أنظر السفينة وأركبها، أنظر القطار، قطار السلف الماضي وأركبه، ولا أجتهد ولا أسعى. من أجل هذا أنا أعطيتكم فائدة في أول الدرس، فائدة مهمة، أنا أرجو أن الإخوة يعني تقيد مثل هذه الفوائد. المبحث إذا كان مبحث سلفي لا تعرضه بمبحث حديثي. فاروق انتبه، مبحث صار مبحث سلفي اخرج من هذا، لا حديثي ولا فقهي ولا لغوي،
السلف بحثوها ونسب القول إلى مذهب السلف يبقى ما سوى خطأ. خطأ بقى ده يكون انحراف عند واحد إذا كان ناتج اعتقاد، أو يكون خطأ عند واحد إذا كان عدم اطلاع. لكن أي مسألة أخذت صبغة السلف وتكلم فيها السلف أمشي فيها. أي بحث تكلم في طالما تكلم السلف ما أقول الإسناد، تكلم السلف ما أقول لغة هذا يخالف سياق اللغوي، تكلم السلف ما أقول الفقهاء، تكلم سلف ما أقول أرباب التاريخ، تكلم سلف السلف هم الإسناد. السلف هم الإسناد، والإسناد السلسلة الطريق الموصل إلى المتن. فإذا كان طريقي إلى المتن هم السلف فنعم الطريق وأعلى الطريق، فلا أعارضهم بشيء، لا أعارضهم بأحد، ولو خالف من خالف في ذلك نقول يطرح قول. وإذا كنت أطرح قول الصحابي إذا خالف النص، فلما لا أطرح قول التابعي إذا خالف النص والإجماع، فضلا عن قول إمام يأتي بعد التابعي. انتبهتش الجمعة؟ انتبهت حبيبي؟ دي حاجات دي اللي انت تستفيدوها، دي اللي انت تستفيدوها، دي اشياء لابد تحدد بحثنا. انا عندي احمد يقول في رجل عندنا يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية، يبقى لا تجالسه ولا تكلمه واذا ما قال له. ده المسألة بقى مش مسألة يعني ايهما افضل، ده في بعض العلماء لا، عندي مسألة هتفضل عثمان على علي فقد أزر بمواجين وأنصار، عند نص كنا نقول، يبقى تقول لي شيخ الإسلام ذكر في الوسطية إن اختلف، فمنهم من قال نتوقف ومن من قال نقدم عليه ومن قال نقدم، ما هذا منهم من قال، لكن لا عبرة بكل ما قيل. خلي بالي، ولو شيخ الإسلام هو ربنا كده، شيخ الإسلام نظر واقعا كي منهم من قال يقدم عليه، منهم من قال يقدم عثمان، منهم من قال نتوقف، وكل ما قيل مطروح إلا قولا من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، كنا نتحدث كنا نقول والنبي بين ظهورنا إن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. مذهب السلف تقديم عثمان، وليس مذهب مالك وأحمد، مذهب الشافعي وبحنيفة، مذهب. فالمسألة إذا أخذت عنوان مذهب السلف عطل أمامه كل بحث إلا مسترشدا ما دليل السلف. قل لي حامد العبارة اللي قلتها الأخيرة دي لما بعرفش عيد. كل مسألة قل يا ابن فكرنا قلت ايه، كل مبحث ها مش دي العبارة، انا حملت عبارة حلوة دلوقتي الله دي كانت حلوة. كل مبحث عنوانه مذهب السلف فلا تعارضه لا احنا برضو تفصيل كانت حلوة انت لو حد كتبه، فلا تعارضه ها كل احنا ماشي ده معانا صحيح مش هنعرف نجيبها تاني بقى دي ها. يبقى كل مسألة عنوانها مذهب السلف فلا تعارضه بأي مبحث آخر تمام إلا مسترشدا دليل السلف. يبقى أي مسألة عنوانها مذهب سلف خلاص، مذهب سلف اجلس النبي على العرش لا تعارضه بأي مبحث إلا مسترشدة، نجي نعلمك إزاي الحديث ده صحيح ما فيش مشكلة. طيب تفضيل عثمان، أنا باتي على مسألة دي ليه؟ لأنه يتساهل في نقل الخلاف فيه، ونظن أن مسألة من مسائل الأحكام المجتهد فيها العادية، لكن مسألة إذا أخذت مذهب السلف حتى ولو ذكر فيها إيه خلاف يبقى مخالفة وليس خلاف، طالما مسألة دي مذهب السلف يبقى خلاص. يبقى مثل هذه المسائل ننتبه ونحن نبحثها ونحن نتلقاها ونحن نجدها في كتب سلفنا الصالح، يبقى نأخذها وتكون مسلمة عندنا. قد يخفى على الإنسان عنوان هذه المسألة نظرا لوجود خلاف يقول خلاف، قد يخفى على الإنسان هذا، ما هو مشكلة يخفى عليك معذور، أما بعد وصول الأمر إليك لا، يبقى المسألة هنا مسألة أخرى، يبقى المسألة هنا إيه مسألة أخرى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يوجد ملك من ملوك الإسلام خير ملوك الإسلام معاوية، ولم يوجد عصر ملك من الملوك أفضل منه، إذا قارنا ذلك بمن بعده فإذا قارناه بمن سبقه كأبي بكر وعمر ظهر التفاضل. شوف يا حبيبي، شوف يا ابني، شوف، إذا قارنا بمن سبق بأبي بكر وعمر ظهر التفاضل، هنا يظهر التفاضل، أما بمن بعده فلا يظهر التفاضل، هو أفضل ممن بعده. لا تكلم، لا تجالس، وإذا مرض فلا تعد. نعم. في إيه؟ نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا الحديث حديث الأطيط قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارا للجهمية، وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل أو استبشاعا لما فيه من ذكر الأطيط كما فعل أبو القاسم المؤرخ، ويحتجون بأنه تفرد به محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير، ثم يقول بعضهم: ولم يقل ابن إسحاق حدثني، فيحتمل أن يكون منقطعا، وبعضهم يتعلل بكلام بعضهم في ابن إسحاق، مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولا بين أهل العلم خالفا عن سالف، ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يرون ذلك رواية مصدق به راد به على من خالفه من الجهمية، متلقين لذلك بالقبول، حتى قد رواه الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه في التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بأحاديث الثقات.
نعم سبق أن نقلنا هذا الكلام فيه. نعم ورحمة الله وسعك كل شيء في سكتوبة طول، لأن في فرق بين رحمة عامة وخاصة، فالرحمة وسعت كل شيء، العامة حتى الكافر، والخاصة فسكتوها الذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، وهكذا بالمؤمنين رؤوف الرحيم لا ينفع أنه رحيم بمن عداه. نعم.
قال رحمه الله: ووسع كل شيء رحمة وعلما ولم يسع كل شيء.
وقد ضرب
رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرحه بتوبة العبد مثلا ليس في المفروح به أبلغ منه، وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبة.
الله أكبر. إنما وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبة. نعم.
فقدر الذنب لما يترتب عليه
فقدر الذنب
لما يترتب عليه من هذا الفرح العظيم الذي وجوده أحب إليه من فوات ما يكره، وليس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما يحب أحب إليه من فوات كل فرد مما يكره، حتى تكون ركعة الضحى أحب إليه من فوات قتل مسلم.
نعم، يعني ما كل فرد مما يحبه الله عز وجل كذا يكون هذا مقدما على ما يفوته. فما يأتي واحد يقول ركعة الضحى حب إلي من فوات قتل مسلم. نعم.
وإنما المراد أن جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات.
قاعدة قاعدة قاعدة. جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات. يراد بهذا إيه؟ أن فعل بعض أن ترك بعض المحظورات يكون أفضل من فعل بعض المأمورات. واضح يا أخوان؟ فحينما نريد أن نعبر ونفرق بين جنس وأحد نقول جنس. إذن عبارة ومصطلح الجنس هذا وراك وراك. لا تظن مسألة جنس عمل في إيمان إن حذفته وإنها طنطنة أنها ليست من العلم، وبالتالي تحذفها في كل ماذا موارده. إذا أردنا نقول هذا مثل ما نقول التفضيل بين الذكر والأنثى، هنقول باعتبار إيه؟ ها؟ باعتبار جنس ولا باعتبار أحد؟ طيب التفريق بين العرب والعجم باعتبار إيه؟ ألا هو أنت مولع بالجنس كما يقول ياسر إبراهيمي؟ ما هو جنس 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 وراك هو وراك جنس، وأنت تحذفها من الإيمان وباقي العلوم ولا تحذفها من الإيمان فقط؟ أنا بقى والله بعجب، أنا أحترم جدا الواحد اللي بناقش حتى لو مخالف بس بقواعد، يعني قواعد وبعدين يظهر أنه في النهاية خالف. ده شأن العلماء أصلا. ولذا إحنا بنقولنا إيه دايما نعبر عن خطأ العالم بإيه؟ خطأ العالم دائما يا حامد يكاد يكون صواب. شوف خطأ العالم دائما ايه؟ يكاد يكون. كلمة يكاد يكون صواب يعني ايه؟ يعني خطأ بجوار الصواب تماما، بجوار الصواب. شفت اللي بينشن هذا الحاذق لما بتفلت منه، بتفلت منه تروح فين؟ ها؟ 5 متر؟ لا لا، يعني تحفي فيه من الخارج كده، يمكن هواء الرصاصة يوقع الهدف. صحيح. فخطأ العالم يكاد يصيب. ليه بقى؟ لأنه بيمشي بالقاعد، بالقاعد الصحيح. يعني هو بيشترك هو المصيب فين؟ في القواعد، في القواعد، في القواعد، في القواعد. يجي في الآخر يخطئ النتيجة. ليه؟ لأنه قلب القول ده اعتمادا على حديث وبنى ضعيف. صحح أو صح وبنى ضعيف، بس هي هذه المفترة. صحح ضعف. إنما الضال من قبل، من قصد، شوف قبل البحث، من قصد، من اعتقاد ثم من بحث وتقعيد، لكن من أولها أصلا. فأما الذين في قلوبهم زيغ، في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. يبقى في شيء قبل البحث. ده احنا مختلفون قبل البحث، قبل البحث ده مختلف، وليس في اثناء البحث فقط. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ، زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما علم تأويل الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كله من عند ربنا. يبقى التقعيد. ولهذا إلى أي شيء لجأ الرضواني في مناقشة في هذه المسألة؟ أول ما يضغط عليه في تقعيدات كثيرة جدا ضالة ماذا يصنع؟ يهرب إلى إيه؟ هات لي اسم ما عليهوش دليل. اهو ما تشوف يا جماعه، ما تشوف يا جماعه الاسماء اللي جبتها عليها ادله ولا معناش ادله. هرب، هرب الى ماذا؟ هرب الى النتيجه من الطريقه. زي بالضبط غش النتيجه من اللي امامه. في النهايه 60 المسألة طلعت 60. طيب كم خطوة بقى سلكتها إلى 60؟ كلها غلط 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 غلط. فلما جيت تديله صفر قال لك صفر إزاي؟ إزاي تديله صفر وتدي رضا 10 مع إن إحنا 60 و60؟ أنت بقى يا حمادة خلي بالك، قاعدة التجارة هي نفس التجارة بس إيه؟ القواعد، لأن قواعد الحق واحد صحيح. أنت إمتى تكتشف المزور في تجارتك أو في النتيجة أو في الأخيرة؟ ما هو هذا؟ ما هو هذا؟ ولهذا إذا أردت أن تعرف الجواب هذا، غشه الطالب أو قاله، ما بلاش غش، قاله دون علم، قل له ما الدليل على ما قلت؟ ولما أوجبت هذا؟ ما دليل الوجوب؟ يقف. ما دليل يقف؟ ولهذا من أصاب عند العلماء، من أصاب النتيجة بدون دليل فهو آثم، لأنه قال على الله بلا علم. ولا تقف من ليس لك بعلم، يدخل فيها من أصاب الحكم وجوبا تحريما صحة فسادا بدون دليل. ليه؟ لأنه لم يأتي النتيجة بعلم. فالرضواني من مسالكه إن ضغط عليه في إبطال قواعده يهرب إلى النتيجة فيقول هات يلا هات لي اسمه أنا ما أتيت به دلعي. وأكبر شبه عند طلاب الرضوان هاتوا اسم أتى به ولا دليل عليه. انتبهتم إخواني؟ أكبر شبه عند طلاب المتعصبين يحذفون كل التقعيد وتم هذا. طيب احنا علمك السلف ان الاسماء غير محصور وعليه زدنا على 99 ماشي كذا ماشي، فاحنا هنوصل الاسماء اللي انت حتى عددتها، بس بقاعدة ايه؟ بقاعدة ايه؟ بقاعدة ان الاسماء غير محصور اللي نقلناه الاتفاق عليه ان غير محصور. والفرق في التقعيد غاية في الأهمية، أنك أنت بتعد عدا محصورا أو تعد عدا غير محصور، أنك أنت تخرج بقاعدتك عن السلف أو لا تخرج. ودي أيضا حنسناها في الأوليات، ولا يعكر على هذا قول ابن حزم بالحصر، لأنه حتى هو نفسه ما أحصى 99، ولهذا لم يقل هذا إلا ابن حزم. وابن حزم معلوم ما عنده، لا سيما في باب الأسماء والصفات، فهو معتزلي في الصفات يعطلها. فلهذا نقول بأن السلف متفقون على عدم الحصر. رضواني قال بالحصر، لكن هنخلي الأول دي مقيدة وأستطيع أن أطلق. ليه بقى؟ حتى ابن حزم أنا أعرفكم كل حاجة، لأنه لو قلنا أول من قال بالحصر فقال واحد لا سبقه ابن حزم، أقول له لا. ليه؟ لأن ابن حزم أول من قال بالحصر في 99، ورضواني قال بالحصر في 99 99، يبقى قوله غير ابن حزم، يبقى قوله غير ابن حزم. ده حصر وده حصر. يبقى الحصر الذي هو باب الرضواني أول من قلبه. اتنين، أن حصر ابن حزم على ظاهريته في حديث إن لله 99 اسم، وحصر فأخذ بالظاهر، وحصر الرضواني أضاف إليه 100 إلا واحدا، وهذا ما قالها ابن حزم ولا تصورها عالم، أنها تكون غير التأكيد لل 99 وليست عدا جديدا خلال 99. يبقى أول من حصر حصر الرضواني الرضوان، يبقى هذه تدخل في الأوليات، وتقوم عامل فوق كده واحد صغير كده وتكتب في الحاشية فإن اعترض معترض، يعني محترز كده عشان تفهم هذه وجه كونها أولية عنده. الله المستعان، الله المستعان. وإنما المراد أن جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات. يبقى هنا باعتبار جنس، يبقى جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات. وأيضا حتى فيه يعني ملحظ ومصطلح نبه إليه بعض العلماء أن المنهي نفسه قد يدخل في المأمور، يعني يدخل في المأمور، فمن جملة المأمورات من وجه. نعم.
كما إذا فضل الذكر على الأنثى والإنسي على الملك فالمراد الجنس لا الأعيان.
تمام.
والفرح إنما
أيوة فاروق في إيه؟ جنس المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات. أدخل الترك في الأمر. نعم.
والفرح إنما يكون بحصول المحبوب والمذنب كالعبد الآبق من مولاه الفار منه فإذا تاب فهو كالعائد إلى مولاه وإلى طاعته. وهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يبين من محبة الله وفرحه بتوبة العبد ومن كراهته لمعاصيه ما يبين أن ذلك أعظم من التمثيل بالعبد الآبق. فإن الإنسان إذا فقد الدابة التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة فإنه يحصل عنده ما الله به عليم من التأذي من جهة فقد الطعام والشراب والمركب وكون الأرض مفازة لا يمكنه الخلاص منها.
نعم، يعني ما يستطيع أنه يتخلص من هذه المفازة، إذن ينتظر الموت. نعم.
وإذا طلبها فلم يجدها يئس واطمأن إلى الموت واستيقظ فوجدها كان عنده من الفرح ما لا يمكن التعبير عنه بوجود ما يحبه ويرضاه بعد الفقد المنافي لذلك. وهذا يبين من محبة الله للتوبة المتضمنة الإيمان والعمل الصالح ومن كراهته لخلاف ذلك ما يرد على منكر الفرق من الجهمية والقدرية
منكر الفرق
من الجهمية والقدرية فإن الطائفتين تجعل جميع الأشياء بالنسبة إليه سواء.
نعم. ثم وهذا يبين من محبة الله للتوبة المتضمنة الإيمان والعمل الصالح ومن كراهته لخلاف ذلك ما يرد على منكر الفرق من الجهمية والقدرية فإن الطائفتين تجعل جميع الأشياء بالنسبة إليه سواء. كيف يا أخوان؟ ما وجه ذلك؟ يعني اشرحوا لي العبارة دي. الطائفتين تجعل جميع الأشياء بالنسبة إليه سواء، فرح بكذا كره كذا، تجعل ينفون الفرق وتجعل جميع الأشياء بالنسبة إليه سواء. وجه ذلك نعم عائد إلى ماذا؟ تعطيل الصفة، فلا غضب عنده ولا كره عنده ولا محبة عنده ولا إلى آخر ذلك. يبقى هذا تعطيل الصفة. ولهذا عند المعتزل الأسماء كلها مترادفة واحد، لا تتفاوت بتفاوت الصفات لأنه ينكرون الصفات، فكلها مترادفة وليست متباينة باعتبار صفة، فلهذا يكره يغضب، هذه كلها خارج الذات والتصرف الذاتي به، دي لمعاني أخرى، إما إرادة الثواب إما إرادة كذا إما الثواب نفسه إما لكن خارج الذات. وطالما خارج الذات يبقى لا ينسب إلى الله عز وجل فرح ولا غضب ولا كره. نعم. نعم. أيوة بس هذا بالنسبة للعبد، أما بالنسبة للرب أيوة بس بالنسبة بس لو اعتبرنا الرب هو العبد قد يوصف بالغضب وقد يوصف بالكراه وقد يوصف بكذا، لكنهما متعلقة بصفة الرب نفسه، فالرب بلا صفة، إذن يعود هذه الأشياء على شيء خارج الذات. الجميع يعتبرون اسم ذاته خارج الذات وكذا، وهؤلاء يعتبرون الصفة خارج الذات، فلهذا لا توصف ذاته سبحانه وتعالى بغضب ورضا ولا كراهة وسخط ولا إلى آخره، خارج. حسب الفرق
ثم القدرية يقولون هو يقصد نفع العبد لكون ذلك جنسا ولا يقصد الظلم لكونه
لكون ذلك حسنا
لكون ذلك حسنا ولا يقصد الظلم لكونه قبيحا. والجهمية يقولون إذا كان لا فرق بالنسبة إليه بين هذا وهذا امتنع أن يكون عنده شيء حسن وشيء قبيح، وإنما يرجع ذلك إلى أمور إضافية
للعباد وليس عند الله. فالحسن
بالنسبة إلى العبد ما يلائمه، والقبيح بالعكس، ومن هنا جعلوا المحبة والإرادة سواء.
حسن وقبيح بالنسبة لله، إنما بالنسبة للعبد فالحسن عند العبد ما يلائم والقبيح ما لا يلائم.
ومن هنا جعلوا المحبة والإرادة سواء، فلو أثبتوا أنه سبحانه يحب ويفرح بحصول محبوبه كما أخبر به الرسل تبين لهم حكمته، وتبين أيضا أنه يفعل الأفعال لحكمة. وقوله في آخر الحديث ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال القاضي عياض فيه أن ما قاله الإنسان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به.
تمام، وده قاعدة عامة حتى في علم الجرح والتعديل. العلماء لما يخرج عالم كلمة شدة فرح أو غضب في إنسان تقتضي ترك حديثة تقتضي تجريحه لا يؤخذ به.
وكذا حكايته عنه على طريق علمي وفائدة شرعية لا على الهزل والمحاكاة والعبث، ويدل على ذلك حكاية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولو كان منكرا ما حكاه والله أعلم.
هذا كلام جميل، يعني معلش احنا قد نقف عند أبحاث لكنها مهمة يا اخوان. نعم، والقضية معتزلة، المعتزلة مرد القضية المعتزلة. نعم،
أحسن عليكم شيخنا. هذه عدة أسئلة وردت من بعض الإخوة. السؤال الأول يقول السائل هل يلزم أن تكون الصفات السلبية منصوصا عليها؟
نعم نعم، يلزم تكون الصفات السلبية منصوصا عليها في المنصوص منصوص عليه، لكن ننفي عن الله النقص الذي هو من كل وجه وإن لم ينص عليه، لكن كصفة نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أخ يقول أهل البدع يقولون
لكن معاني نقص يقولون ننفع عن الله ولو لم يرد بها نص، فإما أن تكون منصوص عليها المنفع عن الله، وإما أن يكون من مقتضى المنصوص عليه بما لا يليق بالله أبدا. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يقول أهل البدع يقولون بكلام كفري واعتبر قصدهم تحت مسمى التأويل كقول الأشاعرة استولى وغيرها، وأن الله في كل مكان، وأن القرآن ليس كلام الله حقيقة.
لا، هو مسألة التكفير باللازم، فقولهم باطل ولهذا بدعوا به وضللوا ويقال هذا قول كفر. أما القائل فلنكفره باللازم لأنه لم يلتزم هذا اللازم، لا نكفره بماذا؟ لا نكفره باللازم، لكن ضللناه. نعم،
بيسأل عنها في قاعدة القصد في اللفظ شيخ.
ما هو والجواب عن القصد في اللفظ. نعم،
أحسن الله عليكم.
هو ضل من أجل اللفظ، لكن كونه نعطيه اللازم الكفري هو لم يلتزم ولم يتلفظ به. فين اللفظ اللي تلفظ به؟ لم يقول استواء مع الاستلاء. فين اللفظ الذي تلفظ به غير هذا؟ فهذا تحريف. التحريف هذا احنا نقول من لازمه كيت وكيت. نعم، فاللفظ نصيغة التضليل، حرب لدليل يبقى خلاص نضلله. التكفير باب آخر، وهو أن لازم هذا نفي رب على العرش، وهذا كفر، ولازم هذا كيت، ولازم هذا إلى آخر ذلك. هذه اللوازم، عدم الكلام، نفي السمع والبصر، الكلام كذا كذا، يلزم منها أن الله عدم، لأن الذات إذا لم توصف بصفات فمعناها عدم. لكن هو هل قال أن الله عدم؟ نعم،
أيضا شيخنا أخ يسأل عن كلام سيد قطب طعني في الصحابة وتبرير ذلك بأنه يبرئ الإسلام من ما نسب إليه، هل ينفع هذا التبرير وهذا القصد؟
لا، هذا لا ينفع في التضليل، هذا لا ينفع في التضليل، إنما ينفع من عدم التكفير إذا قلنا لهم أن من لازم ذلك تكذيب النصوص التي تمدح الصحابة بعموم وتمدح معاوية وعمر كذا بخصوص، فنقول لم يفعل هذا تكذيبا، إنما فعل هذا تأويلا، وإن لم يعتبر هذا التأويل فضلل به ولكن لا يكفر به. نعم. تم، أنا بيّنت هذه يا أحمد، وأنا بقول منتبه لهذا التفريق، انت اشكل عليك ان الرحمة من لازم ذاتي مع انها ايه صفة فعلية تتعلق منها، اولا مع كونها صفة فعلية غلط، نقول الرحمة رحمتان بحسب تعلق او قسمان، بحسب تعلقها بالذات ذاتية لا تنفك اللي هي موجودة في اسم الرحمن، بحسب تعلقها بالمخلوق وإيصالها له فهذه تتعلق بالمشيئة فتكون فعلية، ولهذا قالوا الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، يبقى هنا رحمة لا تنفك عنه لي الذاتي اللي موجودة صفة الرحمن لا تنفك أزلا وأبدا، مش باعتبار بقى جنس زي صفات الأفعال، أنا بقول بصفات الأفعال هي ذاتية باعتبار جنس، باعتبار جنس، جنس ايه؟ جنس ذات الصفة قد يوجد ولا جنس ولا يوجد في بعض الصفات، ولا جنس الأفعال، جنس الأفعال، لكن لما اجي مثلا النزول اقول جنس النزول هذا ازلي، لا، نزول هذا بعد خلق السماوات، بعد خلق السماوات، انما جنس الأفعال، فجميع صفات الأفعال باعتبار جنسها جنس الأفعال هذه ذاتي، وهناك ما نقول فيه من هذه الصفات ما نقول هو قديم النوع حادث الأحد، لكن ما كل صفة من هذه الصفات تكون قديمة النوع، يعني أن جنسها أزل قد وقد، ذات الاستواء هذا ها قديم الجنس الاستواء، ولا نقول استواء صفة فعلية وجنس صفات الأفعال ذاتية، يبقى جنس صفات الأفعال، لكن استواء بعد خلق السماوات والأرض والعرش استوى على العرش، وعليه نقول الرحمة باعتبار إيصال المخلوق هذه ماذا؟ هذه فعلية، باعتبار اتصاف الله بها عز وجل ذاتية لا تنفك، لا تتعلق بالمشيئة. نعم. باعتبار ايه؟ كل اسمائه سبحانه صفته صفة ذاتية، لكن لا تعلق بفعلي في اشياء اخرى زي مثلا الخالق باعتبار افراد الخلق هذه تتعلق اللي كصفة تتعلق بالمخلوق، لكن ب اعتبار كوني خالقا هذا ايه؟ نعم ازلي. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.